بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة العثيمين رحمه الله. وقراءتنا في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء في تفسير قول الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقفنا عند شرح الشيخ لقوله تعالى تنزيل من رب العالمين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تنزيل من رب العالمين خبر ثان لقوله وإنه، وهو كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، وكقوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، فهو خبر مكرر مع قوله لقرآن. وتنزيل أي منزل، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول منزل من رب العالمين، أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محل الوعي والحفظ بواسطة جبريل.
نعم، هذا محل الوحي، ولهذا قال على قلبي ولم يقل على عقلي، لأنه محله القلب، وقيل محله القلب ولو اتصال بالدماغ. نعم.
قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك،
في القلب ولو اتصال بالدماغ، كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وقال على قلب لأنه محل العقل، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فالعقل محله في القلب وله اتصال بالدماغ. نعم.
قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح،
وهذا القلب محفوظ، قلبه صلى الله عليه وسلم محفوظ من التخليط والتلبيس وكذا، ولهذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها عنه حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، هذا ليس فيما يتعلق بالوحي وأمور الوحي، فإنه صلى الله عليه وسلم محفوظ في ذلك. وحتى رؤى النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة من التلبيس والتخليط، لأنها من أقسام الوحي، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أول ما بودئ به النبي من الوحي الرؤيا الصالحة، فرؤيا الأنبياء حق، والأنبياء تنام، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه وما ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقوله من رب العالمين أي خالقهم، ويستفاد من الآية ما يلي: أولا أن القرآن نازل لجميع الخلق، ففيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
من أين أخذ على عموم الخلق؟ أنه لتنزيل رب العالمين. نعم.
الثاني
ولأن النبي مبعوث إلى الخلق، والقرآن بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى الخلق أجمعين. قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا. نعم.
الثاني أنه نازل من ربهم، وإذا كان كذلك فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم.
نعم.
الثالث أن نزول القرآن من
كمال الحكم في الشريعة هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله، جعل طاعته من طاعة الله. نعم.
الثالث أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله، فإذا أضيف إلى هذه الآية قوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، علم أن القرآن رحمة للعباد أيضا، وربوبية الله مبنية على الرحمة. قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وكل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه فهو رحمة بهم.
نعم، هذا استنباط جيد، هذا استنباط جيد. تنزيل كتابي وإنه لتنزيل رب العالمين، الإضافة هنا إلى رب العالمين تنزيل رب العالمين، ثم فيتفصلت تنزيل من الرحمن الرحيم الإضافة أيضا الرحمن الرحيم، لنعلم أن القرآن رحمة للعباد تنزيل من الرحمن الرحيم، وأن ربوبية الله مبناها على الرحمة، وأنه لتنزيل رب العالمين، يعني وإنه لتنزيل رب العالمين الرحمن الرحيم، وقد جمع بينهما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فكانت ربوبية الله عز وجل مبناها على الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. سبحان الله، هذا استنباط دقيق، الربط بين رب العالمين الدال على عظمة الله عز وجل وكبريائه وتدبير أمور عباده، وبين الرحمن الرحيم. نعم.
الرابع أن القرآن كلام الله، لأنه إذا كان الله أنزله فهو كلامه لا كلام غيره،
يعني ما خلقه الله في هوى ولا كذا، وإنما تنزل من رب العالمين، وإذا كان من رب العالمين فهو كلام رب العالمين. نعم.
فهو كلامه لا كلام غيره كما قاله السلف رحمهم الله، وهو غير مخلوق، لأن جميع صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة،
التي لها تعلق بالمشيئة فليست مخلوقة، فكل صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف، سواء كانت الصفة الذاتية التي لا تعلق لها بالمشيئة، أو كانت فعلية وهي ما تعلقت بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء كالرضا والغضب وكذا، فرضاه ليس مخلوقا وغضبه ليس مخلوقا ورحمة وهكذا، فصفاته الفعلية والذاتية تابعة لذاته، فهل ذاته مخلوقة؟ الجواب لا، كذا صفاته، فصفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق غير مخلوق. ولهذا لما استدلوا الجهمية على أن القرآن أن كلام الله شيء، والله خالق كل شيء، رد أهل السنة والجماعة، الله خالق كل شيء سواه، والله عز وجل بأسماء وصفاته خالق كل شيء، أي كل شيء سوى الله، فكل ما سوى الله مخلوق، والله خالق كل شيء وصفاته منه سبحانه وتعالى، فيداخل في قول الله الله، الله خالق، الله بأسمائه وصفاته خالق كل شيء. نعم.
والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فإن قيل هل كل منزل غير مخلوق؟ قلنا لا.
هل؟ نعم. قلنا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، انتبهوا لهذه المسألة، هذه فائدة وهذا مبحث، هذا الكتاب يا أخواني كتاب مليء 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 بالفوائد. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وبين الشيخ أنه منزل من الله، إذن هو كلامه ليس كلام غيره. طيب سؤال، هل كل منزل غير مخلوق؟ كل منزل غير مخلوق؟ الجواب
قلنا لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق كالكلام.
انتبهوا الضابط، كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله، يكون بالضابط منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق، وكل مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، كل مضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المعان أو الأعيان التي لا تنفصل بنفسها فهي إضافة صفة موصوف. أما إذا أضيف إلى الله أعيان منفصلة في الخارج فإنها تكون إضافة تشريف. فالمضاف إلى الله عز وجل على أقسام، معان وهذه إضافة صفة موصوف، أو أعيان غير منفصلة كاليدين والوجه وكذا فهذه صفة لموصوف، أو أعيان منفصلة بنفسها كالبيت والناقة وغير ذلك فهي إضافة تشريف، تكون إضافة مخلوق لخالق من باب التشريف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، ناقة الله وسقيا، هذا بيت الله. طيب بل يداه، هذه إضافة أعيان ليست منفصلة بنفسها، ويبقى وجه ربك هذه أعيان غير منفصلة، تكون إضافة صفة لموصوف أو إضافة معان. ورحمتي سبقت غضبي، فالرحمة صفة له والغضب صفة له. طيب، هذا في عموم الإضافة. نأتي إلى الإنزال، نأتي إلى الإنزال. فكل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق كالكلام. وإلا
فإن الله أنزل من السماء ماء وهو مخلوق، وقال تعالى وأنزلنا الحديد وهو مخلوق، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج والأنعام مخلوقة. فإذا كان المنزل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، لازم أن يكون غير مخلوق لأنه من صفات الله.
إذن وأنزلنا الحديد، هل الحديد صفة لله؟ لا. أنزل لكم من الأنعام، فهذه ليست صفة مضافة إلى الله. فالله أنزل الحديد، الله أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الله أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء. لكن وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزيل من الرحمن الرحيم. فالمنزل هذا وصف مضاف إلى الله، فالوصف المضاف إلى الله يكون صفة له. وأما إذا كان منفصلا وليس مضافا وليس صفة لله كالحديد والأنعام وغير ذلك، فهذا مخلوق. ولهذا قال فإذا كان المنزل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، لا تقوم بذاتها، ليست منفصلة في الخارج، لازم أن يكون غير مخلوق لأنه من صفات الله. كما قلنا الأعيان التي لا تنفصل بنفسها لإضافة الصفة الموصوفة، المنفصلة الحديد الأنعام الماء، هذا يكون مخلوقا. نعم. قال شيخ الإسلام له كلام طويل في هذا في مسألة الإنزال، أو تأتون بكلامه له كلام يعني طويل في هذا أيضا، وأظن الشيخ العثمين له في موضع آخر، لكن هذا مختصر جيد. هل كل منزل غير مخلوق؟ نقول كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق، صفة لا تقوم بذاته. أما المنفصل مثل الحديد مثل الأنعام مثل الماء، هذا ليس صفة لموصوف. فبهذا رجعنا إلى المضاف إلى الله، بهذا رجعنا إلى المضاف إلى الله، المعان والأعيان. المعان إضافة صفة الموصوف، والأعيان على قسمين، إما أعيان منفصلة وإما أعيان متصلة. المتصلة صفة الموصوف، المنفصلة إضافة مخلوق لخالقه من باب التشريف. نعم.
قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والحديث القرآن، والمدهن الخائف من غيره الذي.
القاعدة الماضية هذه انتبهوا لها في مسألة إنزال، هل كل منزل غير مخلوق؟ ليه؟ لأن لا، حينما تستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية تنزيل من الرحمن الرحيم، دل هذا على علو الله سبحانه وتعالى وأن الله في السماء وكذا وأن القرآن كلام الله وهو إلى آخره، فردوا على أهل السنة قالوا طيب ما الله قال وأنزلنا الحديد، هل الحديد صفة لله؟ وقال أنزل من السماء ماء، هل هذا صفة لله؟ فهذا مثل ذلك فهو إضافة مخلوق. هذه الفائدة يا إخوان، هذه الفائدة، لأن هؤلاء ردوا على أهل السنة بهذا وجعلوا الإنزال إنزال مخلوق وليس إنزال خالق وصفة بدليل هذه الآية، فرد أهل السنة والجماعة عليهم بأن الإنزال إما أن يكون صفة مضافة لله عز وجل، وإما أن يكون مخلوقا. نعم.
قوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والحديث القرآن، والمدهن الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله، والمعنى: أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون، لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وأن يبينه ويجاهد به. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا.
على الجهاد بالقرآن، لأن الآية لاكت في العهد المكي، والعهد المكي لم يكن فيه جهاد بالسيف، فدل هذا على أن الجهاد جهادان: جهاد بالحجة والبيان، هذا جهاد بالقرآن والسنة والشريعة، وجهاد بالسيف والسنة. نعم.
قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أكثر المفسرين على أنه على حذف مضاف، أي أتجعلون شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي شيء من المطر ومن إنزال القرآن، أي تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم
على الحرف المضاف، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذكرها في المطر فإنها تشمل المطر وغيره. وقيل إنه ليس في الآية حذف، والمعنى: تجعلون شكركم تكذيبا، وقال: إن الشكر رزق، وهذا هو الصحيح، بل هي من أكبر الأرزاق.
نعم. القول الثاني ليس على حذف المضاف، وإنما تجعلون رزقكم، تجعلون رزقكم تكذيبا، أي تجعلون شكركم تكذيبا بدلا من أن تشكروا الله عز وجل. نعم.
قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. فالنعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، وإن شكرت في الثانية فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله: أنكم تكذبون، أن وما دخلت عليه
يعني
في تأويل،
ثباتوا من كلام الشيخ الأخير، يعني النعمة تحتاج إلى شكر. طيب، فإن شكرت الله كان شكرك على هذه النعمة نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، وهكذا. لكن الله رضي منا ماذا؟ أن نشكر ونقول الحمد لله رب العالمين. فإذا قال الحمد والحمد لله رب العالمين فهذا قد أدى عليه، وإلا فقولك الحمد لله رب العالمين تحتاج إلى حمد، كلما حمدت احتاج إلى حمد، لأن الحمد نعمة. فإن حمدت الله عز وجل هذه لا شك حسنة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. إذا النعمة أن تقول الحمد لله رب العالمين. فإذا قلت الحمد هذه نعمة تحتاج إلى الحمد، تقول الحمد تحتاج إلى الحمد، وهكذا. طيب، هل يبقى الإنسان يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والثوالة؟ أما من جهة الذكر فالحمد لله رب العالمين، أن الله عز وجل اكتفى منا بهذا، والله يأجرنا على ذلك خيرا. ولهذا الحمد نعمة عظيمة، وشكر الله عز وجل نعمة عظيمة. هناك حديث عند الترمذي من حديث حذيفة في ما إذا أكل الإنسان الطعام والشراب فإنه يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله أكبر، كلمات عظيمة إذا استحضرها الإنسان بعد الطعام، الذي لولاه لمات الإنسان بعد فضل الله عز وجل، لولاه لمات الإنسان. سبحان الله، الطعام هذا نحن لا نلتفت إليه، سن يفتح الثلاجة يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، وربما أكل ملء بطني وترك أشياء ربما رماها ما يلتفت، ولربما يأتي عليه يوم يشتهي كسرة الخبز فلا يجدها. سبحان الله، لهذا كان النبي يحمد ربه على كل حال، كان حامدا، هو خير من حمد الله، ارتباط. ولهذا قلنا الأذكار هذه محض عبودية لله، تحتاج وقفات. والله يا أخوان، انظروا إلى هذا الذكر العظيم،
ده الترمذي من حديث حذيفة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا، فكم ممن لا كفي له ولا مؤوي. الله أكبر. نعم.
قوله أنكم تكذبون أن وما دخلت عليه في تأويل
المصدر غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. نعم.
قوله أنكم تكذبون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تصيرون شكركم تكذيبا.
نعم.
ولا شك أن هذا من السفه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب، إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كانت عطاء تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله. قال هذا من النوع أو هذا من عملي كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي.
تكون الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إما أننا قلنا بأنها عائدة إلى القرآن يبقى تجعلون شكركم على هذه النعمة العظيمة التي هي القرآن التكذيب به، وإما أن يراد بذلك المطر، أي وتجعلون شكركم على هذا أنكم تنسبونه لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من التكذيب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقد مر تفسيرها.
نعم. فلا ينبغي نسبة هذا المطر للأنواء فهذا من التكذيب، وإنما تنسب لرب العالمين سبحانه. نعم.
الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت.
نعم.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها وهي الاستسقاء بالأنواء،
وكذلك سبق معنى من أمر جاهلية، من أمر يعني من أمور وليس من أوامر. نعم.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها وهي الاستسقاء بالأنواء، وكذلك الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
طيب هذا كفر أكبر ولا أصغر يا أحمد؟ أصغر. دليله كفر المنكر. نعم.
الرابعة أن من الكفر
وإذا كان من الكفر فهي معاصي عظيمة وكبيرة، فهذه كبيرة كبائر الذنوب ومن أعظم الكبائر، لأن الذنب الذي فيه كفر أو شرك هذا من أعظم الذنوب، هذا من الكبائر ولا يكون من الصغائر. نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك، وقد سبق بيان ذلك.
بيان ذلك أنه إذا دعا الأنواء أو نسب إليها المطر استقلالا فهذا كفر أكبر، وأما إذا جعلها أسبابا فهذا كفر أصغر. نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به، قد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء، والواجب على الإنسان
إضافة وقت لا إيجاد ولا سببي إنما زمن، فمطرنا أقول مطرنا في نوء كذا. نعم.
والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة ألا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله، بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سببا. مثال ذلك رجل غرق في ماء وكان عنده رجل قوي فنزل وأنقذه، فإنه يجب على هذا الذي نجا أن يعرف نعمة الله عليه، ولولا أن الله أمر أمرا قدريا وأمرا شرعيا أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ، فأنت تعتقد أن هذا سبب محض.
طب أمر قدريا يعني الله قدر لك وجود الرجل هذا الذي ينقذك، طب وأمر شرعي أن الله أمره أن ينقذ مسلما من الهلكة أو غير مسلم معصوم الدم. نعم.
أما إن غرق ويسر
فما الحكم لو وجدت نصرانيا يغرق، هل تنقذه أم لا؟ تنقذه. طيب وجوبا أو استحبابا إذا وجدت نصرانيا يغرق يلزمك إنقاذه وجوبا أو استحبابا؟ نعم وجوبا. لماذا؟ لأنه معصوم الدم. فكما أنك لا يجوز لك قتله فلا يجوز أيضا أن تتركه يموت وأنت قادر على إنقاذه، وأنت قادر على إنقاذه. فلا يجوز لإنسان أن يرى نفسا معصومة أمامه تتعرض للهلكة والموت وقادر على إنقاذها ثم يتركها، لأن هذا داخل في قتله. تركك له يموت هذا من قتله، وأنت قادر على إنقاذه، وأنت قادر على إنقاذه. طيب مسألة، لو كان هذا حيوانا يعني قطة تغرق، فهل تنقذها؟ الجواب نعم. طيب وجوبا أو استحبابا؟ الذي يظهر وجوبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل خشاش الأرض، فكانت سببا في قتله. وفي الحديث لا هي التي تركتها ولا هي التي أطعمتها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل خشاش الأرض. أنت أيضا تستطيع أن تنقذها من الموت، هذه الهرة نفسها تستطيع أن تنقذها من الموت وتركتها تموت، فلا أنت الذي أنقذتها ولا أنت غير موجود، نقول ما رأيتها لكن تراها وأنت قادر على إنقاذها، مثل المرأة التي كانت قادرة على إطعامها، هذا الذي يظهر لي. وإن لم تكن حرمة الهرة كحرمة النفس المعصومة، وإن لم تكن حرمة النفس المعصومة إن كانت معصومة بالأمان ليست كحرمة النفس المعصومة بالإيمان، تفاوت الحرمة شيء به يتفاوت الإثم، لكن الجميع يجمعهم ماذا؟ يجمعهم عدم إتلاف نفوسه. نعم.
أما إن غرق ويسر الله له فخرج فقال إن الولي الفلاني أنقذني فهذا شرك أكبر، لأنه سبب غير صحيح، ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير وارد. ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء دون الله فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون، ثم قد يفتنون.
سبحان الله، مع أن المشركين الأوائل كانوا عند الشدة يسألون الله،
ثم قد يفتنون فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به، لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم، لقوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. السادسة، التفطن للإيمان في هذا الموضع. قال الشيخ ابن عثيمين وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته. السابعة، التفطن للكفر في هذا الموضع وهو نسبة المطر إلى النوء فيقال هذا بسبب النوء الفلاني وما أشبه ذلك. الثامنة، التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده. التاسعة، إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله، لكن أراد أن ينبههم لهذا الأمر فقال أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا يوجب استحضار قلوبهم. العاشرة، وعيد النائحة، وذلك بقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا وعيد عظيم.
نعم. ذكر في كشاف القناع قال ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه. وقال الشوكاني لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه، فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا، فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف على نجاته أم لا. بل ظاهر قوله تعالى وتوقف بدكم تهلكتي أنه يجب عليه تخليص نفسه.
قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة،
ويمكن وقد ترجم بآيات أكثر من باب ترجم بآيات. نعم.
ويمكن أن يعنى بهذه الترجمة باب المحبة.
طيب أي محبة مراده رحمه الله تعالى من الترجمة بهذه الآية في كتاب التوحيد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أنه مما يتنافى مع التوحيد المحبة مع الله، المحبة مع الله، إما أن تنافي أصله إن جعلت هذه المحبة محبة شركية بالشرك الأكبر، أو تتنافى مع أصله إن جعلت هذه المحبة في ما هو دون الشرك الأكبر
مع كماله
الواجب، إما يتنافى مع أصله وإما يتنافى مع كماله الواجب. تنافى مع أصله إن كانت المحبة محبة شركية شركا أكبر، فجعلت للند العبادة من النذر والدعاء وغير ذلك، أو تكون من الشرك الأصغر تتنافى مع كمال التوحيد الواجب إن كانت المحبة دافعت إلى معصية. هذا هو سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. الشيخ يتكلم عن نوع من الشرك ألا وهو الشرك في المحبة، الشرك في المحبة. قال تعالى وإن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكيف إذا أحبهم أعظم من الله فكيف إذا لم يحب الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين: وأصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما لجلب منفعة أو لدفع مضرة، فإذا عمل شيئا فلأنه يحبه، إما لذاته كالطعام أو لغيره كالدواء.
نعم. يعني الدواء لا يحب لذاته، ما في واحد يحب الدواء لذاته، وإنما ما يحب لغيره لأنه يحصل من ورائه بإذن الله الشفاء. ولهذا تراه يتناول الدواء المر ويتحمل وخز الإبر، كل ذلك من أجل ماذا؟ الشفاء. نعم.
وعبادة الله مبنية على المحبة، بل هي حقيقة العبادة، إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشرا لا روح فيها. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله وللوصول إلى جنته فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله.
نعم، لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله، فكان عندهم شرك هو شرك المحبة. فالشرك أقسام. نعم.
والمحبة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول،
المحبة عليها يدور رحى العبودية مع الخوف والرجاء، ولكن مكانة المحبة من الخوف والرجاء كرأس الطائر، ثم الخوف والرجاء كجناحي الطائر. نعم.
قال: والمحبة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول محبة عبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر.
ولو أدنى شيء، طالما محبة عبادة تعبده، حب مع الله غيره محبة عبادة، فهذا شرك. كما أنك لو صرفت أدنى شيء من الشرك، من قرب ذبابة، هذا كان مشركا شركا أكبر. من قال مدد بدو مرة، هذا يكون مشركا شركا أكبر. نعم.
قال القسم الثاني، قال: ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة.
نعم.
قال القسم الثاني: محبة ليست بعبادة في ذاتها. وهذه أنواع. النوع الأول المحبة لله وفي الله، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة الله، محبة الله، أي كون الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص كالأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين، أو أعمال كالصلاة والزكاة وأعمال الخير أو غير ذلك. وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله.
نعم. فهي لله وفي الله، لأجل الله أحببنا هذه الأشياء لأن الله أمر به، وهذه المحبة المشروعة. طيب.
النوع الثاني محبة إشفاق ورحمة، وذلك كمحبة الولد والصغار والضعفاء والمرضى.
نعم، وهذه محبة طبيعية. نعم. فإن نوى بها الإنسان أو تعبد الإنسان بها ربه كانت محبة شرعية بجوار الطبيعية. فإذا كان الإنسان يعطف على أولاده مراعاة أيضا الأمور الشرعية وتعبد بهذا، فنعم. نعم.
النوع الثالث
هذه رحمة، يودع الله في قلب من شر من عبادة. والعادة إذا رجى بها الإنسان ما عند الله عز وجل تحولت إلى عبادة. والمعاني الطبيعية إذا تعبد الإنسان بها ربه فحمد الله على هذه المعاني العظيمة، أن جعل في قلبه رحمة وميلا على أولاده، ثم يعطف على أولاده عطفا يريد أن يستقيموا بسببه على طاعة الله، كل هذه أمور تجعلها عبادة. ولهذا النبي قال في حديث سعد بن وقاص كما في الصحيح: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا جرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم.
النوع الثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولمعلمه ولكبير من أهل الخير.
نعم. فيجل لكونه صاحب فضل عليه بعض الله. نعم.
النوع الرابع محبة طبيعية، كمحبة الطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن.
وهي كالثاني، لكن يعني الثاني جعل إشفاق ورحمة كمحبة الولد الصغار والضعفاء والمرضى. نعم.
وأشرف هذه الأنواع النوع الأول والبقية.
أما في الولد هذه واضحة طبيعية، أما الصغار والضعفاء والمرضى قد يكون هي ليست طبيعية بل هي محبة إشفاق، لأنك تشفق على هذا المريض، تشفق عليه والضعيف. أما محبة طبيعية لكل أحد كالطعام والشراب والملبس. نعم.
وأشرف هذه الأنواع النوع الأول، والبقية من قسم المباح.
نعم، كلها من قسم المباح إلا إذا قصدت بها. نعم، واقترن بها ما يجعلها عبادة.
نعم. إلا إذا اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة. فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم ببر والده صارت عبادة. وكذلك يحب ولده محبة شفقة، وإذا اقترن بها ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. وكذلك المحبة الطبيعية كالأكل والشرب والملبس والمسكن، إذا قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة. ولهذا حبب للنبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب من هذه الدنيا، فحبب إليه النساء لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وحبب إليه الطيب لأنه نشط النفس ويريحها ويشرح الصدر، ولأن الطيبات للطيبين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال العلماء: إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقالوا: الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا أمر متفق عليه.
نعم.
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين، الأولى التي ترجم بها وهي قوله: ومن الناس من تبعيضية، هي ومجرورها خبر مقدم، ومن يتخذ مبتدأ مؤخر.
قال: ومن الناس من يتخذ، من هذا مبتدأ مؤخر، ومن الأولى، ومن من الأولى هذه تبعيضية، فمن تبعيضية من الناس، ليس كل الناس، وهي خبر مقدم، يعني من الناس هذا جار ومجرور متعلق بخبر مقدم. من يتخذ، من هذا مبتدأ مؤخر. نعم.
قوله: أندادا جمع ند، هو الشبيه والنظير.
نعم.
قوله: يحبونه،
والند قد يكون ندا هو شرك أكبر، وقد يكون ندا هو شرك أصغر، وليس من لازم الند أن يكون في الشرك الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، وهذا في الشرك الأصغر. نعم.
قوله: يحبونهم كحب الله، أي في كيفيته ونوعه. فالنوع أن يحب غير الله محبة عبادة، والكيفية أن يحبه كمحبة الله أو أشد، حتى إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له. فلو قيل احلف بالله لحلف وهو كاذب ولم يبالي، ولو قيل احلف بالند لم يحلف وهو كاذب، وهذا شرك أكبر.
نعم. إذا في الكيفية جعل محبة الند أشد من محبة الله، فيقول: يحب لهم كحب الله، كيفية ونوعا. النوع محبة عباد، والكيفية مثل محبة الله في الصفة، بل أشد. نعم. فكما يعظم الله بمحبتي، يعظم الند بمحبتي، بل ربما عظم الند أشد. فهذه المحبة الشركية التي تكون شركا أكبر، لأن محبة عبادة. نعم.
وقوله: كحب الله، للمفسرين فيها قولان:
من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، هذه للمفسرين فيها قولان. الأول
أنها على ظاهرها، وأنها مضافة إلى مفعولها، أي يحبونهم كحب الله، كحبهم الله
لله،
يحبونهم كحبهم الله. والمعنى: يحبون هذه الأنداد كمحبة الله، فيجعلونها شركاء لله في المحبة، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، وهذا هو الصواب.
من هؤلاء لله، لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن هؤلاء عندهم محبة لله ومحبة للند. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هل أشد حبا لله من الند الذين آمنوا؟ لا، أشد حبا لله من محبة هؤلاء لله، وإلا فمحبة الند لا تقع في قلوب الذين آمنوا، إذن المعنى والذين منعوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من محبة هؤلاء لله. طيب والثاني؟
الثاني أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين، أي كحب المؤمنين لله، فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله عز وجل. وهذا وإن احتمله اللفظ لكن السياق يأباه، لأنه لو كان المعنى ذلك لكان مناقضا لقوله تعالى فيما بعد والذين آمنوا أشد حبا لله. وكانت محبة المؤمنين لله أشد لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك، فمحبة المؤمنين أشد من حب هؤلاء لله.
نعم.
فإن قيل قد ينقضح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظرا لقوله أشد حبا لله، فما الجواب؟ أجيب أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين، وأحدهما خال منه تماما، ومنه قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا،
يعني من أصحاب النار، خير مستقرا من أصحاب النار وأحسن مقيلا من أصحاب النار، مع أن النار ليس له مستقر هو خير ولا مقيل هو حسن. فهذا من باب استعمال أفضل أفعل التفضيل في غير بابه، فهو تفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تماما، فليس لأصحاب النار مقيل حسن ولا مستقر خير. نعم.
قال ومنه قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن مستقر أهل النار ليس فيه خير، قال تعالى الله خير أما يشركون، والطرف الآخر ليس فيه شيء من هذه الموازنة، ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده.
نعم.
قال الشيخ مناسبة الآية لباب المحبة، منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة الله، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من عن الملة، وهذا يوجد في بعض العباد وبعض الخدم، فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشد، وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. قال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال الآية الثانية قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم اسم كان، وباقي الآية مرفوع معطوف عليه، وخبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، والخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطب في قوله آباؤكم الأمة، والأمر في قوله فتربصوا يراد به التهديد أي انتظروا عقاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله. فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة.
نعم. فليقدم إنسان محبة لأحد المخلوقين على محبة الله سبحانه وتعالى، بل محبة الله ورسوله ينبغي أن تتقدم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. في حديث أنس الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم.
ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن له شاهد في الجوارح. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله لأوامر والده فهو يحب أباه أكثر من ربه. وما في القلوب وإن كان لا يعلمه
يعني
إلا
قد يقول قائل أبدا ما أحب أبي أكثر من ربي، لكن قدم هنا أمر الأب على أمر ربه فيكون هذا خاصا بهذا الأمر فيكون عاصيا، وقد يقدم أمر والده في هذه وإن كان يحب الله عز وجل في أصل المحبة، يحب الله عز وجل أكثر من محبة والده في غيرها، لكن في هذا الأمر الذي فعله قدم محبة والده على محبة الله هنا قدم محبة والده على محبة الله، وبالتالي عصى الله عز وجل بامتثال أمر والده وترك أمر الله عز وجل. نعم.
وما في القلوب وإن كان
يحب أبا أكثر من ربي في هذا الأمر. نعم.
وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله، لكن له شاهد في الجوارح.
لكنه عنده أصل محبة الله، ولهذا يكون هذه المحبة منقصة للإيمان وليست مزيلة لأصل الإيمان، لأن عنده أصل محبة الله عز وجل. نعم. كما في حديث أنس الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، يعني الرسول. نعم.
وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا الله، لكن له شاهد في الجوارح. ولهذا يروى عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما أصر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، فالجوارح مرآة القلب.
قرائن، يعني قرائن قرائن. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القلب. نعم.
شيخنا، يعني كيف نفرق بين المحبة التي هي شركية والمحبة التي هي معصية، من حيث أن
تقديم الأمر على الأمر؟ أنت قدمت أمر زوجتك على أمر الله، أنت قدمت أمر أبيك على أمر الله. اذهب يا أحمد اشتري دخانا، فخفت أن يغضب والدك فذهبت فاشتريت له دخانا أو خمر. هنا أنت قدمت أمره على أبيك، إذن محبة الوالد في هذا الأمر على محبة الله، فتكون هذه معصية. لكن حينما تحب والدك محبة عبادة، هذه شركية، شرك أكبر، هذه الشرك الأكبر. أما تقديم أوامر فلان على علان، هذا معناه تقديم المحبة. نعم.
ودائما هذا ذأب مثلا
العصاة،
يقدم، لا دائما يقدم مراد أبيه على محبة الله عز وجل، فهل يصل
على مراد الله؟
على مراد الله.
طبعا كل هذه معاصي، لكن تتفاوت، اللي بيقدم في أمر غير اللي بيقدم في 20 أمر، كما تتفاوت المعاصي من ارتكابها مرة من ارتكابها 100 ألف، تتفاوت كذلك هنا. لكن لا يقال هذا لم يعد في قلبه محبة لله، لا، عنده محبة لله، بها عبد وبها صلى وبها كذا وبها كذا، لكن في هذا يقدم محبة الزوج، محبة الوالد، فيكون ناقص الإيمان، فيكون ناقص الإيمان. ولهذا قال عمر: إلا نفسي يا رسول الله، في حديث عبد الله بن هشام عند البخاري لم يكن في الصحيحين، قال: ألا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي؟ قال: لا يا عمر، قال: والله إنك أحب إلي من نفسي. نعم.
ضبط حب العبادة يا شيخ،
أن يقدم له، أن يصرف له حق الله، الحق الذي يختص به الله سبحانه وتعالى، حبة عباده، فيحب لأنه شفاه، يحب لأنه يرزقه، الشفاء بيد الله ليس بيد أحد. نعم. فيصرف له حقا من حقوق الله عز وجل. نعم.
فإن قيل: المحبة في القلب ولا يستطيع الإنسان أن يملكها. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. وكيف للإنسان أن يحب شيئا وهو يبغضه؟ وهل هذا إلا من محاولات جعل الممتنع ممكنا؟ أجيب أن هذا إراد ليس بوارد، فالإنسان قد تنقلب محبته لشيء كراهة وبالعكس، إما لسبب ظاهر أو لإرادة صادقة. فمثلا لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك، فتكرهه لهذا السبب أو لإرادة صادقة؟
فتكرهه لهذا السبب، مع أنك كنت تحب صديق، تحبه، لكن حصل منه شيء، سرق مالك، فحينئذ تكرهه بسبب. فالشيء قد تنقلب المحبة إلى كراهة، إما لسبب ظاهر مثل ما يسرقك صاحبك الذي كنت تحبه. ولهذا نحن لما نعاني من متعصبة المشايخ الذين مهما قلت لهم أخطأوا في دين الله وفعلوا وضلوا وانحرفوا. يقول يا شيخ لكن لهم حسنات وفعل وفعل. أبلغ رد وجدت أنا مع عموم هؤلاء. تقول له أسألك سؤالا بس بالله عليك تصدق، يقول لك سأل، تقول هذا الشيخ الذي تحبه وأنا أحاول معك وأقول ضل كذا وفعل كذا وخالف الأصول كذا وأضر أمة الإسلام في كذا، وأنت مع ذلك تقول له حسنات له حسنات له حسنات وله بصمات على الدعوة وغير ذلك. أنا أسألك سؤالا بالله عليك أجبني، لو أن هذا الرجل اتصل عليك في البيت، هذا الشيخ الذي تحبه تقدمه على كل شيء مهما قدمت لك وأوردت لك من ضلالات، مع ذلك أنت تقدم محبة وتحتفظ بقدره، لو اتصل عليك يوما ما فلم يجدك وردت زوجتك عليه سأل أين أنت، قالت في خارج البيت، فعاكس امرأتك عاكسها وقال لها كلمة غزل، فلما جاءت فلما جئت أخبرتك زوجتك بذلك، ما موقفه؟ قال أنا والله أنا يعني أبغض كذا وأكره. نقول له سبحان الله، طيب معاكسته وغزله لزوجتك معصية، هي من الصغائر أو من الكبائر؟ غزل الرجل امرأة عندي أنا من الصغائر، قد تفضي إلى كبير في حد ذاته، إذا عاكس قال كلمة غزل هذه من الصغائر، الزنا من الكبائر. ولو كانت من الكبائر فهي أو البدعة فهي أو الضلالة لا شك أنها دون ذلك بكثير، فأنت تورد له ضلالات الشيخ ومع ذلك الإحسان. طب نقول له طيب يا شيخ يا أخي أنت الآن على ما تغضب منه، هو عاكس يعني زلة يا أخي زلة، لكن له حسنات. قال حسنات؟ هل يليق هذا شيخ يعلم الناس ونحبه يعاكس؟ ولعله أتى المسجد في أقرب صلاة ووقف بين المصلين يقول هذا الشيخ الذي أحببناه، هذا الشيخ الذي سرنا وراءه، هذا الشيخ الذي كنا نملأ الشوارع، عاكس امرأتي. فالناس تقول يا عجيب عاكس يا أخي، لا أنت يمكن واهم أو زوجتك كاذبة. لا والله مسجل عندي الكلمة مسجلة، المكالمة مسجلة، اسمعوا يعاكس امرأتي سوف يتركه كل المسجد. سبحان الله، هذا مثل ما مثلت إليكم مثلتكم من قبل، الإمام يدخل المسجد فيقول للناس، ممكن يقول المؤذن والنبي بس دقيقة ما صل ما توضى، والنبي دقيقة عادي جدا جدا، والناس تنتظر والنبي ولا أحد يقوله حتى لماذا تحلب بالنبي. لكن لو هو داخل المسجد فمرت امرأة فعكسها ودخل والناس رأوه، أظن أن الناس لن يصلوا وراءه، هو داخل باب المسجد ويعاكس امرأة أظن الناس لا يصلون وراءه، وهذا لجهل الناس بتربية هذه بترتيب هذه المخالفات. بل أقول لو أن الشيخ أخذ درهمك ودينارك ونافسك في جدارك الذي بينك وبينه لانقلب كل شيء عندك إلى عداوة. فدعوة المشايخ وحسنات وسيئات ومهما يقال لك هذا من خفة دين الله عندك، ولو كان لدين الله وزن لقدمت على كل أحد ولما تعصبت لأحد في يخالف دين الله. أما قدم أما صافح مد الرجل يده الأوزاعي فقال إنه الدين، لو كانت الدنيا لجاملتك، هذا دين مو بدنيا، وأبى أن يصافح، إنما أنت تقدم كل شيء على دينك حتى إذا مس درهمك أو دينارك، فإنك لا تعرف الشيخ هذا الذي كنت تعصب له. ولهذا لو كان الشيخ الذي تحبه أنت هذا زوج أختك، حصل بينك بين وبين أختك ما حصل ورفع الأمر إلى المحاكم، تقوم أنت تؤجر تستأجر المحامين لإلحاق الضرر بهذا الشيخ، أليس كذلك؟ إنما الدين، إنما مخالفة الأصول، إنما هذه لا تبالي بها. نعم، فهذه المحبة تنقلب إلى كراهية لسبب ظاهر طيب أو لإرادة صادقة كرجل،
فمثلا لك صديق
أو لإرادة صادقة كرجل يحب شرب الدخان فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة ثابتة فكره الدخان فأقلع. ولهذا الشيخ يشير إلى فائدة، ما هي؟ لا يقلع عن الدخان، وهي المعصية المنتشرة جدا، إلا من عنده إرادة صادقة عزيمة ثابتة. إنما تقول له، يبقى عائد من عند الطبيب يا أخوان، عائد، والطبيب يقول له أنت الآن تهلك نفسك، أنت الآن كذا، التدخين ضار، التدخين التدخين، ويعود من الطبيب ولا يبالي، ما يبالي صحة، ما يبالي. لكن لو صار عنده إرادة صادقة عزيمة ثابتة، لا لا أقلع. والدليل على هذا ماذا؟ أنه في رمضان لا يدخن من أذان الفجر الصادق إلى غروب الشمس، سبحان الله. وأول ما يؤذن المؤذن، والله كنا نرى أناسا، والله أيام كانت السجائر اللي يسمونها السجائر اللفة هذه، اللي هي الورق هذا الخفيف اللي يسموه بفرة أو ما أدري إيه، يأتون به ويلفون فيه الحشيش. كان الرجل قبيل أذان المغرب في رمضان بربع ساعة، ماذا يصنع؟ بينما المرأة تعد السلطات في المطبخ، الرجل يعد السجائر قبل الأذان. أول ما يقول الله أكبر فالسجارة معه أكبر، ربما ما ردد الأذان، السجارة مباشرة وهو أمامه. والله يا أخواني كان يلف الواحد خمس سجائر ست سجائر وكذا أمامه، يلفها أمامه، أيام كانت السجائر بالهذه، يلفها أمامه حتى إذا أذن المؤذن تناول ذلك مباشرة، سبحان الله. وهو صابر من كم؟ ربما في بعض الأيام في رمضان يصل الصيام إلى 15 16 14 ساعة، صابر. وأعظم من ذلك، وهو الذي يحرك الإرادة على صادقة، الخوف من الله. لا يقلع الإنسان عن المحرمات إلا إذا دخل الخوف. أنا أقول لأحمد الآن الذي يقرأ علي، خذ 1,000,000 جنيه واشرب سيجار. شوف، بينما الآخرون يدفعون الأموال من أجل تحصيل العلب، ستقول له خذ 1,000,000 جنيه، يقول لا، تقول يا أخي سيجار خذ. المبدأ عندنا ليس سيجارة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ما الفرق بين سيجارة ومئة علبة؟ إذا انتهكت حرمات الله، المبدأ عندي هو هذا. ولهذا النظرة عندي كالزنا، ليس أن الزنا كنظرة في حكم الشرع، لكن في انتهاك الحرمات. ولهذا من نظر أوشك أن يزن، ومن شرب السجارة أوشك أن يشرب المخدرات، ومن سرق الدرهم أوشك أن يسرق الملايين، ومن خان في الجزء أوشك أن يخون في الكل. فانتبهوا، بارك الله فيك. فالحرمات باب واحد لا ينبغي أن ينتهك، فإن انتهكت واقتحمت أوشك أن تصل إلى ما هو أكبر من ذلك، أوشك أن تصل إلى ما هو أكبر من ذلك. فالسجارة عندنا مصير، يعني لو تعطيني 1,000,000 جنيه عشان أخذ السجارة وكذا، أخذ الملايين من، فلا تمثل الملايين عندي شيئا. ولهذا من يعظم شعائر الله إذا وصف له نوع دواء في مثلا كحول في نسبة كذا، يسأل العلماء ماذا أصنع، هذا في نسبة كذا، ويستفتي. ليس شرب المخدرات، لا، شرب الدواء. إذا تناول شيئا من الكحول، ونبحث بقى الكحول هذا هل كثيره يسكر ولا ما يسكر ولا، وتبحث مسألة الكحول. بالمناسبة شوف لكلام العلمين في مسألة الكحول، اللي هو السكر بالكحول اللي هو الإثيل والمثيل وكذا، هل هذا يدخل في الخمر المحرم وإن حصل به غياب عقل أم لا؟ لأن للعلماء بحث في مثل هذه، إن هل يحصل تلذذ بالسبيرت هذا والكحول أم لا يحصل به ذلك، لأن شيخ الإسلام له كلام في ذلك. فالشاهد أن الحرمات عند المسلم عظيمة، ولهذا لا يساوم المؤمن على الجزء. فمتى يقلع الإنسان عن التدخين وعن المخدرات، وحينئذ لا يقال تدرج، الذين يدخنون والتدخين أخذ حيزا من قلوبهم الذين يشربون المخدرات وقد تملكت قلوبهم، هذا الذي يقول الناس نتدرج معه. ليه؟ لأن القلب متعلق. سيبك مسألة البدن تسمم، والبدن ليس من السهل أن يترك الكذا شيء اعتاده، والله البدن لو ارتبط بالقلب لترك ذلك لله ولم يعد هناك تدرج أبدا. مسألة البدن وتعود البدن هذه مسألة نفسية يستفزك الشيطان، مثل ما يضعون الغناء وسيلة للشفاء، وفعلا بعض الناس يجد هذا ويظن أن هذا شفاء ويقنع نفسه. هذا ما يسمى في الطب بالإيحاء. الإيحاء قد يقعدك فلا تتحرك. أنا خلاص مريض، أنا خلاص عشت بإيحاء معين مريض. أما تذكرون يوم أن كنا في الثالث الإعدادي المتوسط وإحنا نقرأ في الأمراض في كتاب العلوم، كل ما يقرأ الإنسان مرضا هو عنده شعور بالصداع يبقى عنده، احنا كنت بشعر انتفاخ في البق يبقى عنده، جميع الامراض حتى يفرغ منها الانسان عنده بالايحاء. فايضا هذه يوحي الشيطان اليك ان بدنك تسمم بهذا الامر. ولهذا هل يجوز التدرج في من يشرب المخدرات او السجائر؟ هل يجوز التدرج بالعلاج بان نعطي له كميه اقل؟ سؤال مهم جدا. الجواب لا يجوز. ليه؟ ما الدليل يا شيخ؟ الدليل أنكم تجعلون التدرج علاجا ودواء، ونبيكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ما جعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولا دواءكم فيما حرم عليكم. لن يكون دواء بل هو الداء. فمتى تقلع عن المخدرات فورا، متى تقلع عن التدخين فورا؟ إن عظمت حرمات الله وإن عظمت شعائر الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلو عرفت أنه حرام لطرح. أما صحة أما مال الفقير يستدين ليشرب المخدرات، وربما سرق ليشرب المخدرات. المريض أحد إخوانكم الله يقول لي أبوه مريض وقد منعه الطبيب من هذا التدخين، وقال التدخين هذا يلحق بك الضرر البالغ. فكان أهل البيت من الزوجة من كذا إذا ألح الرجل على السجارة يعطونه، إلا الإبن هذا مع أنه كان أبر الناس بأبي. لذا كان الأب يسبه سبا ويضربه، وأنت وأنت وأنت. ليه؟ لأنه يحول بينه وبين مشتري. يا أبي يا أبي هذا ضرر، يا أبي كذا يا أبي كذا، والأب ما يلتفت لأن الشيطان سفيز. أما إذا جئت إلى تعظيم حرمة الله فإنها الحائل. قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وهو ماذا؟ رجل ماذا؟ رجل سوما امرأة في لحظة طلبها، رجل أحب ابنة عمه ولطالما طلبها فأبت حتى إذا وقعت في حاجة وألم بها سنة طلب منها طلبة واستغل ضعفها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته، من امرأة التي يحبها وتعلق بها وتمنى لقاءها، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. هل رأى أحدا؟ لا. هل دخل عليه أحد؟ لا. هل نظر إلى أحد؟ يلا ثلاثة، أحد أحدا أحد. لا، لا رأى أحدا ولا دخل أحد ولا نظر إلى أحد. فعظمت الكلمة في قلبه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس مع شدة المحبة. ما الذي أقامه؟ خوفه من الله، واعظ الله في قلبه، وقعت القلب. فكيف يا صاحب التدخين تترك الدخان؟ كيف يا صاحب المخدرات تترك المخدرات؟ كيف يا صاحب المعاكسات تترك المعاكسات؟ كيف يا صاحب الرشاوة تترك الرشاوة؟ إذا عظمت حرمات الله وإذا عظمت شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا السبب الذي من أجله يعظم الإنسان شعائر الله ويترك المحرمات. دون ذلك صعب، ولو تركته يوما ستعود إليه بالغد. أحد الإخوة أخبرني وكان مدخنا عام من العوام، في يوم من الأيام وهو عائد على الطريق ليلا إلى بيته كان يركب دابته، فقال قلت في نفسي إلى متى أدخن أهلك نفسي وصحتي وكذا، قال فرميت علبة السجائر على الطريق ليلا وعائد. يقول فعدت إلى بيت في تلك الليلة، عدت إلى بيت، والعادة أن طبعا تعرف أن بعض الناس عندهم طقوس، يعني لازم يشرب السجارة قبل النوم كده، زي إيه، لابد يحبس بالسجارة بعد الأكل، هو كده خلاص بقى عنده إيحاء كده ما يقدرش يستغنى عن السجارة بعد الأكل، أحبس كده. فبرضه كده واحد قبل النوم، واحد كده مزاجه إني يدخن في دورة المياه كده، هو كيفه كده. صحيح دي بتبقى فيها إيه، عادات صارت مألوفات لا يمكن استغنى عنها، تعلمون هذا جيدا. طيب عاد الرجل في بيت فوقعت السجارة في قلبه، لا يمكن، يحاول طب المحلات أغلقت إحنا ليلا، طيب كيف يحصل على سجارة؟ ركب دابته وعاد ليلا إلى الطريق يتحسس المكان الذي رمى فيه علبة السجائر. هذا لو كان قد تركها تعظيما لله فإن ربه معه يراقبه، لهذا خذها فائدة، كيف يتغلب الإنسان على المحرمات إذا عظم الحرمات، كيف يتغلب الإنسان على المحرمات إذا عظم الحرمات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذا هو التعظيم، مراقبة الله جعلتني أحمل كنزا في وجدته في أرض اشتريتها إلى صاحبها الأول الذي باعها لأقول له إنما اشتريت الأرض ولم أشتري كنز، في ذات الوقت الذي حمل صاحب الأرض على ألا يأخذ الكنز صاحب الأرض الذي باعه، وإنما يقول له إنما بعتك الأرض وما فيها، ويرفعان الأمر إلى القاضي لا ليأخذ الكنز، فكل منهما قد عرضه على أخيه، ولكن ليتبرأ وليحكم القاضي بينهما. هذا لمن؟ وتفطن القاضي إلى هذا فقال ألك ولد؟ قال نعم. ألك ابنة؟ قال نعم. قال زوج الولد بنت وأنفق عليهم، ذلك ومن يعظم حرمة الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. فقد ازدادت محبة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
المحبة الكاملة. نعم.
وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحب قد يتغير، وربما تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتكرهه، ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب فتعود محبتك إياه. قال قوله من حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان طارة يراد به نفي الكمال الواجب، وطارة يراد به نفي الوجود أي نفي الأصل. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب. نعم. إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان.
عرفتم؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين. المنفي هنا لا يؤمن أحدكم هو كمال الإيمان الواجب إذا كان معه أصل الإيمان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قدم محبة ولد محبة كذا فهذا يكون عاصيا آثما، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا للكمال الواجب فصاحبه عاصي وليس المستحب. أما إذا انتفى أصل المحبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كفرا أكبر. نعم.
قوله من ولده يشمل الذكر والأنثى، وبدأ بمحبة الولد لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا. قوله ووالده يشمل أباه وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علت. قوله والناس أجمعين يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه لأنه من الناس، فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين. وإذا كان هذا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمحبة الله تعالى؟
نعم.
ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لأمور. الأول أنه
طيب
رسول الله.
قبل أن نشعر هذه الأمور نذكر كلام العثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة الكحول، تحت سؤال ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول، استعمال الكحول في التعقيم تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك. وقد قيل إن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، حصول لذة تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليس الخمر. مر معنا ضابط الشيخ في الخمر اللي هو ماذا؟ ذهاب العقل على وجه اللذة والطرب وما يسمى بالإسكار. فهناك أشياء تذهب العقل لكن ليس على وجه اللذة والإسكار، زي البنج يذهب العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب، ولهذا لا يسمى خمرا، ليس البنج خمرا، أليس كذلك؟ معناه أذهب العقل، ولهذا ضابط على وجه الذي يضطرب ضابط مهم جدا، فليس كل ما أذهب العقل يكون خمر. فالشيخ يقول وقد قيل أن الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح علق على هذا، فإن صح ذلك فليست خمر، وإن لم يصح وكانت تسكر الكحول هذا يذهب العقل على وجه الذي يضطرب فهي خمر وشربها حرام بالنص والإجماع خمر. وأما استعمالها في غير الشرب، استعمالها حتى ولو كان في أسكار حتى ولو وصارت خمرا، أما شربها وبالتالي بيعها وشراؤها كل ذلك حرام. طيب أما استعمال والاستعمال في غير الشرب فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، قل إن استعمالها في غير الشرب حرام لقول تعالى لعموم قوله تعالى فاجتنبوه. وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، قلنا إن استعماله في غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه اللي هي مسألة الإسكار الذي يوقع في العداوة والبغضاء وكذا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا ليس موجودا. استعمالها في الشرب هذا حرام باتفاق، لكن في غير الشرب تنازعها دليلان، الأول فاجتنبوه وهو عموم يقتضي الاجتناب مطلقا سواء في الشرب أو في غير الشرب، الثاني التعليل بأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وكذا وهذا ليس موجودا فيقتضي جواز استعمالها في غير الشرب. وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، طبعا مسألة فيها اشتباه. وأما في نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه وعدم الدليل البين على منع. وهذا يتعلق بقى بالقاعدة في الحاجة، إنما الروائح ليست بحاجة، إنما في التعقيم هذا لحاجة. طيب، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جزء 24 صفحة 270: التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، أما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به. يبقى الأكل لشحم الخنزير لا يجوز التداوي به مطلقا، لأنه لن يكون محل شفاء إذ لم يجعل له شفاء فيما حرم عليه، إنما التلطخ به فهذا مبناه على ماذا؟ على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، والصحيح أنه يجوز للحاج، الحاجة هنا جوزت من غير أكل، فإن هذا ما يجوز، ولهذا لا يعارض الأصل. طيب، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، ما أبيح للحاجة جاز التداوي به، انتهى. قال العثيمين: فقد فرق شيخ الإسلام بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ طبعا الشيخ بيرجح أن النجاسة ليست نجاسة حسية، لأنها إن لم تكن خمرا فطهارتها ظاهرة، وإن كانت خمرا فالصواب عدم نجاسة الخمر، وذلك من وجهين: الأول أنه لا دليل على نجاستها، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة، ولا يلزم تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة، فهذا السم حرام وليس بنجس. وأما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي، لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب والأزلام، لأنه عطف على هذه الأشياء وهذه معنوية وليست حسية، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء، فهو رجس عملي معنوي. والثاني أن السنة تدل على طهارة الخمر، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله راوية خمر، فقال له رسول الله: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فصار إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما صررت؟ قال: أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وهذا نأخذ فائدة طارئة، ألا وهي العذر بالجهل في المسائل، العذر بالجهل مطلقا. أما من يقول إذا كان معلوما من الدين بالضرورة مثل يعني كتحريم الخمر والزنا وكذا فإنه لا يعذر. هنا ماذا قال رجل وقد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا؟ قد أهدى له راوية خمر، فقال الرسول: هل علمت أن الله حرمها؟ هذا في زمان رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا لا، أي لا أعلم، لا، لم يبلغنا النص. فالتكليف منوط بالبلاغ، منوط بالعلم، كنت في دار الإسلام أو كنت في دار الكفر، كانت المسألة ظاهرة أو كانت خفية، لأن هذه الأمور نسبية، نسبية، فما هو ظاهر عندك خفي عندي، وما هو معلوم عندك مجهول عندي. هذه دار الإسلام، وهذا نبي الإسلام، وهذا أمر ظاهر تحريم الخمر ومع ذلك ما علم. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعه. قال فتح المزادة حتى ذهب ما فيها. طيب وذكر حديث أنس لما أرقوا الخمور. ثم لو يقول علق ولو كانت الخمر نجسة نجسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراوية أن يغسل راويته، إنما أمر بالإراقة فقط، كما كانت الحال حين حرمت الحمر عام خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، يعني القدور، فقالوا أو نهرقوها ونغسلها، فقال أو ذاك. تبهتم ليه؟ لأنها نجسة حسية. هذا دليل دقيق، دليل دقيق، وإن كان هذا على خلاف قول الجمهور لكن الحجة في الدليل. ثم لو كانت الخمر نجسة نجسة حسية ما أراق المسلمون في أسواق المدينة، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين. طيب إلى أن قال ونقل كلاما عن بعض أهل العلم فقال كلام يعني بعض أهل العلم قال وخلاصة القول أن الكحول مادة طاهرة مطهرة وركن من أركان الصيدلة والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية، وإن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال لفنون وعلوم وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك قد يكون سببا لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم. قال وهذا كلام جيد متين رحمه الله، كلام جيد متين لو كان هذا الاستعمال خارجي وكذا، أما في الشرب إذا كانت نسبة الكحول هذه تجعل الكثير مسكر، إذا قلنا على القول بأن هذا الكحول يحصل به إسكار يعني لذة وطرب بسبب عقل فقط، فيكون مدخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما مسألة التعقيمات والجروح وكذا فنعم. طيب أو استعمالها في أدوية لكن بنسب تتلاشى حيث لا يصبح لها تأثير فليكون كثيرها مسكرا. أما خلط بعض الأدوية بشيء، يقول الشيخ ابن عثيمين، أما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول فإنه لا يقتضي تحريمها إذا كان الخلط يسيرا لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما أن على ذلك أهل العلم. قال في المغني وإن عجن به أي بالخمر دقيقا ثم خبزه، أو إن عجن به أي بالخمر دقيقا ثم خبزه وأكله لم يحد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر فلم يبق إلا أثره. وقال في الإقناع ولو خلط أي المسكر بماء فاستهلك المسكر فيه أي الماء ثم شربه لم يحد، لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه، أو داوى به أي المسكر جرحه لم يحد، أو داوى به جرحه لم يحد، لأنه لم يتناوله شربا ولا في معناه. قال الشيخ وهذا هو مقتضى الأثر والنظر. أما الأثر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث به، وهذا وإن كان الاستثناء فيه ضعيفا، إلا ضعيفا يعني من جهة الإسناد من جهة الصحة يعني، إلا أن العلماء أجمعوا على القول بمقتضاه، على القول بمقتضاه، ووجه الدلالة منه أنه إذا سقط فيه نجاسة لم تغيره فهو باق على طهوريته. فكذلك الخمر إذا خلط بغيره من الحلال ولم يؤثر فيه فهو باق على حله. وفي صحيح البخاري تعليقا قال قال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان مش واضحة الشمس جنون المري أكله تتخذ من السك مملوح سمك بقى يوضع في الخمر ثم يلقى في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فمعنى الأثر أن الحوت بما فيه من الملح ووضع في الشمس أذهب الخمر فكان حلال. المهم إذا تلاشى الخمر يصبح المطعوم الذي خلطه أو المشروب حلال. وأما كون هذا مقتضى النظر فلأن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار، انتبه. فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم، لأن الحكم دور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة مقطوعا بها بنص أو إجماع كما هنا. وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقة ولو قلت نسبة الخمر فيه بحيث لا يظهر له أثر في المخلوط، وظنوا أن هذا هو معنى حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقالوا هذا فيه قليل من خمر الذي يسكر كثيره فيكون حراما، فيقال هذا القليل من خمر استهلك في غيره، إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا. فالشاهد من هذه الفتوى والذي أردت أن مسألة ماذا؟ مسألة الكحول، يعني الشيخ يقول قيل إنها لا يحصل بها إسكار وإنها ثبت العقل، وقيل لا، فعلى القول بأنها تذهب العقل على جهة اللذة والطرب تكون خمرا، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وعلى القول بأنها لا تسكر وإن أذهبت العقل فإنه لا إشكال في ذلك أبدا. طيب على القول بأنها خمر وأنها تسكر من جهة الاستعمال الخارجي عند الحاجة كالتعقيم وكذا، لأن بعض الإخوة يسأل كثيرا عن هذه المسألة تضمد الجراحات وغير ذلك بهذه الكحولات، فنقول لا، لا إشكال فيه في الاستعمال في هذا. فما أبيح للحاجة فإنه ماذا؟ فإنه يجوز استعماله. بقيت نقطة لم يتعرض لها الشيخ، البيع والشراء. الشيخ ذكر قاعدة والشيخ الإسلام ذكر قاعدة، إن ما أبيح الحاجة جاز استعماله لهذا. طيب ما أبيح الحاجة يجوز شراؤه؟ العلماء نصوا على أن ما أبيح الحاجة لا يجوز شراؤه. ما أبيح الحاجة الكلب، كلب الصيد أبيح لحاجة، حاجة الصيد والزرع وغير ذلك والحراسة، لكن هذا لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه ولا شراء. إذن عندنا شرب الكحول إن كان مسكرا لا يجوز، استعمال الكحول في التداوي إذا كان خارجيا يجوز لأنه للحاجة. طيب داخليا ما يجوز شرب الخمر للتداوي، لكن يجوز لدفع الغصة لا لإذهاب العطش أو التداوي. طيب وبيع وشراؤه ما يجوز، يبذل. طب إذا قال قائل الشيخ لكن لم أجده إلا بالبيع ماذا أصنع يعني؟ نقول ذكر البائع والإثم عليه لا عليك، إن احتجت ولا تندفع حاجتك إلا بهذا. نعم، بهذا يكون البحث قد تم في هذه نعم. ضعيف بين الكحول، الفرق بين كحول ثير ومثيل وكذا فروق ضعف. البعض ذكر نعم أثر بالدرداء، نعم اقرأه أثر بالدرداء لو نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء فذكره سواء، قال الحربي هذا مري يعمل بالشام، يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فتغير عن طعم الخمر.
نعم يعني مادة من الخمر. نعم. من اللي فرق؟ شيخ الألباني ولا من؟ أحمد الثيري والمثيلي. من اللي فرق؟ نعم دعك من
هذا. شيخنا سؤال بارك الله فيكم يتعلق بمسألة إنقاذ الحيوان. نعم. من الأخ علاء من بيلة، يقول هل يجوز أن أنقذ
حيوان؟ علاء بيلة نعم أيوة نعم.
هل يجوز أن أنقذ حيوانا وشك على الغرق وإن كان هذا الحيوان يعني حيوان مثل القط البري؟
يعني القط البري علاء؟ نعم ده على رخاء. نعم ما شاء الله الشيخ علاء. البر اللي هو مثل ايه؟ البر يعني القط اللي عندنا. اي نعم اللي عندنا هذا. اي نعم ينقذ. هو هي الهرة يعني الهرة. وقد دخلت امرأة النار في هرة حبست. دخلت النار في هرة حبست. فإذا كانت حبستها فلم تطعمها ولم تطردها تكل مخشاش الأرض فلما ماتت بفعلها هذا دخلت النار. كذلك إذا رأتها تغرق فلم تنقذها وهي قادرة على إنقاذها فكذلك. نعم أعد سؤال الشيخ على ثاني.
لو قصد شيخنا قط متوحش يعني.
قال أعد ثاني سؤال.
مثل القط البري.
قال إيه؟
يقول هل يجوز أن أنقذ حيوانا وشك على الغرق وإن كان حيوان مثل القط البري؟
نعم.
ممكن يكون قط متوحش مثلا يقصد.
المتوحش
مثلا
إذا كان هذا مفترس. يعني متوحش ومفترس إذا كان مؤذيا وضاريا فهذا لا يكون له هذه الحرمة ولعله يدخل في الفواسق. إن النبي قال كما في الصحيحين خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم. إذا كان هذا معتديا فإنه يقتل. إذا كان معتديا وكان متوحشا وكان مفترسا فلا يكون له حرمة. نعم لكن الله أعلم بطبيعة هذا. لكن نتكلم بصفة عامة لو وجدنا حيوانا عموما يعني لو وجدنا حيوانا هذا الحيوان يؤذي يأكل طيور الناس ويأكل الأطعمة ويأكل كذا وكذا فهذا كالصائل فإنه يقتل. وإذا كان الفسق في طبعه هذا الفسق موجود فإنه يلحق بالفواسق كالحية والعقرب والحدأة والفأر وغير ذلك فإنه تقتل. ولهذا لو وجدت فأرا يغرق الحمد لله يغرق يموت لأنك تقتله ابتداء فلأن تتركه هذا لا إشكال. فإذا كان هذا من هذا النوع فنعم لكن لا ما أدري والله عن هذه. نعم لكن عموما دي قاعدة عامة. أخونا أحمد يقول هل يفرق بين حبس المرأة الهرة فإن هذا من فعلها وبين الهرة إن كانت تغرق؟ نقول لا فرق. ليه؟ من فعل المرأة هناك الحبس فلهذا عذبة وهنا من فعل المرأة الترك لأنها قادرة على ذلك. هناك كانت قادرة على إطلاقها وهنا قادرة على إنقاذها والجامع الهلك كونها تحصل ابتداء منها أو لم يحصل ابتداء منها ولكنها قادرة على إنقاذها هذا ليس فرقا مؤثرا. هذا ليس فرقا مؤثرا في الحكم. نعم نعم
بارك الله فيكم. هذا السؤال ورد من المنوفة من الأخ هشام يقول الأطباء يصفون أدوية لمرضى الأورام هذه الأدوية مصنعة من الأفيون والهيروين مثل أنواع الترامادول كلها فهل يجوز التداوي بها وشرائها علما
أي نعم العلماء قالوا هذا يستعمل في التسكين فقالوا عند الحاجة جائز هذا المستعمل في تسكين الألام ليس شربا ولا كذا إنما هذا استعمل في التسكين وليس في علاج يحصل به شفاء هذا تسكين. نعم وتجد فتاوى اللجنة شوف هات اللجنة فتاوى فيما يتعلق بالتخدير وليس الإسكار فإن هذا محسوب إسكار. نعم نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأمور الأول أنه رسول الله وإذا كان الله أحب إليه من كل شيء فرسوله أحب إليه من كل مخلوق. الثاني لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. الثالث لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
لماذا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي يحب لذاته أو يحب الأمور؟ نقول النبي لا يحب لذاته الذي يحب لذاته والله لكن يحب الأمور فتكون محبته في الله ولله فقال ومحبة الرسول تكون الأمور أنه الأول أنه رسول الله وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. الثاني لما قام به من عبادة الله وتبليغ الرسالة، الثالث لما أتى الله من كلمة الأخلاق، الرابع أنه سببه،
أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك.
نعم.
الخامس لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة.
نعم.
السادس لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله.
الحقيقة نقول هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإلا لو فتحنا الباب فسوف نذكر أشياء وأشياء 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 قد يعجز الإنسان عن إحصائها. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن على هذه أصول هذه الأقسام والأنواع. إذا لم يذكر فيها شيئا لكمال ذاته، إنما نحن نحب الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لكمال ذاته وكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته. فالله عز وجل كامل في ذاته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. نعم.
قال: ويستفاد من هذا الحديث ما يلي: أولا وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس.
نعم.
الثاني فداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال، لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك.
نعم.
الثالث أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته، لأن ذلك من كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع لا خير فيه. الرابع جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب إليه من ولده ووالده، فأثبت أصل المحبة، وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. الخامس وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأن من لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس حتى على نفسك. فمثلا أنت تقول شيئا وتهواه وتفعله، فيأتي إليك رجل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدعو ما تهواه من أجل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس. ولهذا قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، حتى على قول أبي بكر وعمر وعثمان، وعلى قول الأئمة الأربعة ومن بعدهم.
لا شك. ولهذا قال ابن عباس: أرام سهلكون أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر؟ وقال جليس عمر رضي الله عنه لما أراد أن ينفق من الكعبة: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني أبو بكر وعمر، يعني النبي وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. نعم.
قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمة، فالواجب التثبت والتأني في الأمر، لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. ولهذا إذا رأيت حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها، فلا تتعجل في قبوله، بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين لك الأمر. فإذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة. فالمهم
أعدتني القاعدة دي.
قال: فالواجب التثبت والتأني في الأمر، لأن
لكن إذا وجدنا حديث،
لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمة.
فالأخواني للمسلك في هذه المسألة خذ فوائد الكبار. نعم.
لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمة،
عندك حديث طلعت عليه، هذا الحديث في نظرك أنه يخالف أحاديث أخرى أو هو مخالف لقول أهل العلم وجماهير الأمة، هل تقول مباشرة هذا الحديث يقدم على قول كل أحد، ولا تبالي بقول الجماهير ولا بقول العامة ولا إلى آخره، أو ماذا تصنع؟ فالعلماء متفقون نعم الحديث إذا صح قدم على قول كل أحد، لكن إذا صح تحتاج إلى نظر هل هو صحيح فعلا أم لا. طيب، وإذا صح وليس هناك ما قد ينسخه، ما قد يقيده، ما قد يخصه، ليس إذا صح الحديث أقول بالدلالة مباشرة، ولكن قد يكون هذا الحديث صحيحا نعم من جهة إسناده وكذا، لكن منسوخ. هذا الحديث صحيح لكنه مقيد، هذا الحديث صحيح لكنه مخصص، فيكون العلماء قد تركوا العمل بهذا الحديث. لماذا؟ لموجب. فلا تتعجل، فالواجب
فالواجب التثبت والتأني في الأمر، لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، الجماعة بقى لهم يعرض الصحيحين وعرض كذا بماذا؟ بحديث في المصنف أو حديث في السنن أو حديث في كذا ومختلف فيه، يقول صححه الحاكم أو يقول صححه ابن حبان. المهم، ولعل أكثر هؤلاء يكونون أصحاب اعتقاد مسبق، وقد يكون من طلبة علم لكن يجهلون طريقة البحث. فقال الشيخ: ولهذا
إذا رأيت حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها فلا تتعجل في قبوله.
يا أخواني تعلموا، يا أخواني تعلموا، بارك الله فيكم، فوائد. نعم، سان يكون تابعا للعلماء، سبحان الله، هو هذا الذي نريد أن نقول يا أخوان. أنا إذا قدمت قاعدة أو شرحت قاعدة أو كذا وراء العلماء، أنا إذا قدمت اختيار في كذا وراء العلماء. خلي الآن يبقى كلامك مع العلماء في أي مسألة، مسألة تتعلق بقاعدة، تتعلق بأصل، تتعلق بمسألة فقهية، استأنس. ومن هنا يا أخوان إحنا ليه بنقول هات كلام العثيمين، هات كلام اللجنة، هات كلام كذا؟ ليه نقول هذا يا أخوان؟ من أجل أن نرفع إسنادك إلى هؤلاء العلماء، ومن أجل أن نطمئنك إلى أن هذا مسألة، لأن المجلس مجلس مدارسة، نستطيع أن احنا نقول الراجح ونمشي، لكن أنا أريد أن المسألة مسألة مباحثة ومدارسة، وإخواننا طلبة علم وسينقلون هذا العلم، فحتى لا يقول قال هشام، لا يقول قال العثيمين، قال اللجنة، قال فلان، فتستفيد فوائد. فأنا أفتح لك وأنا أدلك على هذا واختصر لك البحث. طيب، فلا تتعجل في قبوله، بل
يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين لك الأمر، فإذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة، فالمهم التثبت في الأمر.
تمام.
وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ظهرت أخيرا وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس.
الله أكبر، الله أكبر.
فإنه يجب اتباع هذه القاعدة،
فما ترك سلفنا شيئا إلا وسطر وراءه علة. هذا إذا كان الترك من الجميع، محال أن يكون الحديث هذا صحيحا والعلماء يخالفون، سبحان الله، ولا يعرف أحد من أهل العلم السابقين يخالف هذا الأمر، وتأتي أنت تقول لا هذا الحديث يدل على كذا كذا وهو على خلاف ما عليه الأولون. صعب هذا، هذا لا يكاد يوجد، هذا لا يكاد يوجد. نعم.
وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ظهرت أخيرا وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس، فإنه يجب اتباع هذه القاعدة. ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ لو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله لكانت منقولة باقية معلومة، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما.
هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صفحة الحج، وفيها حديث أن من أمسى ولم يطف بالبيت عاد محرما. نعم.
فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه ضعيف وشاذ.
نعم.
ولهذا لم يذكر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين.
نعم.
وإلا فالأمة على خلافه، فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت.
وهنا تأتينا قاعدة ماذا؟ أن الحديث قد يصح إسنادا ولكنه منكر، ولكنه شاذ، جهة العمل ليس عليه عمل، وهل وهل هذا الذي ليس عليه العمل يكون العلماء قد تركوه بدون موجب؟ لا، انتبه، الأمة ما تترك حديثا بلا موجب، لأن الأمة تعلم أن الحديث إذا صح ولا معارضة له يجب العمل به. كيف تتركه الأمة، أمة الإسلام، كيف تتركه؟ كيف تتركه؟ لكن تتركه يكون لأحوال ومقتضيات وموجبات. ولهذا فعل الترمذي رحمة الله عليه بدأ بهذا في بيان أحاديث ترك العلماء العمل بها، وذكر مبحثا طويلا في هذا رحمه الله. إذن هناك أحاديث قد تصح من جهة الإسناد ولكن من جهة العمل، من جهة عمله. والعكس بقى، أحاديث لا تصح من جهة الإسناد والعمل عليه. تبوا يا أخوان، هذه علوم خاصة يا أخواني، غير القاعدة العامة. صح الحديث يبقى يجب العمل به، ما صح الحديث يبقى لا يجوز العمل به، هذا قاعدة عامة نعم، لكن اعلم أنه قد يصح الحديث ولا يعمل به من جهة الإسناد، وقد لا يصح من جهة الإسناد ويعمل به إذا تلقت الأمة بالقبول. عرفت يا أخواني؟ عرفتم يا أخواني هذا؟ لكن اعلم يا عبد الله أن الأمة لا تترك حديثا صح ولا تعمل به إلا لموجب ولما اطلعت عليه في هذا الحديث من مخصص أو ناسخ أو مقيد أو غير ذلك، ما تتركه عبثا أو بلا قاعدة. وعلم أن الأمة حين تعمل بهذا الحديث وتتلقه بالقبول مع كون إسناده ضعيفا أنه ثابت عندهم، ثابت عندهم بالتلقي بالقبول لا بهذا الإسناد، ولذا يصبح إسنادهم أعظم من هذا الإسناد الموجود. الأمة ما تعبث تقول هذا الحديث إسناده ضعيف ولكن العمل عليه تلقاه بالقبول ويكون الأمر راجع للمعنى، لا، المعنى هذا قد يكون خاصا غير موجود في النصوص. كيف تعمل الأمة؟ بتقييدات، بتحديدات في الأحكام أو بغيبيات لا توجد في نصوص أخرى، غيبيات، تقديرات وتحديدات، دي غير موجود. وإلا الذي تقول أنت هذا موجود نعم في أحاديث أخرى، في حديث ضعيف يقول هذا ضعيف ويبقى ضعيفا ولكن معنى صحيح لأنه دل عليه الأحاديث الأخرى. إنما الغيبيات، إنما التقديرات والتحديدات، إنما تأسيس أحكام، هذه ما يصح فيها تقول المعنى، بارك الله فيك. فقد يصح الحديث ولا يعمل به، وقد يضعف الإسناد ويعمل به، لكن يضعف ويعمل به إما أن يعود إلى المعنى الوجود في الحديث الصحيحة يبقى العمل بالحديث الصحيحة، وإما أن تتلقى الأمة بالقبول. إنما الضعيف الباقى على هذا الضعف ولا يتلقى الأمة بالقبول وإنما عمل به البعض، فنقول عمل البعض به لصحة الاحتجاج به عنده، يكون خاصا بهذا. ومن هنا لما نشأ القول والقاعدة بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لم تكن قاعدة عند المتقدمين أبدا، ما قالوا كده، إنما البعض قالها لما نظر فوجد بعض العلماء قد أخذ بأحاديث ضعيفة في فضائل فجعلها قاعدة، وإنما هذا كان من العالم لثبوت الاحتجاج بمثل هذا. وكم من حديث اختلف العلماء فيه فيثبت عند العالم هذا الاحتجاج به لكونه صالح للاحتجاج، وهو عند غيره غير صالح للاحتجاج، وهو عند غيره غير صالح للاحتجاج. ابن حجر رحمة الله عليه يقول في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، كان يحجج شيء عن القرآن إلا الجناب. طب هذا يضعف من قبل عبد الله بن سلمة وتكلموا فيه بين موثق وغير موثق وكذا. ابن حجر في النهاية يقول ماذا؟ يقول ابن حجر في النهاية وجملة القول أنه حسن يحتج به أو صالح للاحتجاج. يأتي بعض العلماء يتتبع هذا الحكم لابن حجر ويقول هذا غير مقبول من ابن حجر، لأن ابن حجر نفسه تكلم في عبد الله بن سلمة بما لا يصلح للاحتجاج بحديثه. إذن قد يقع التنازع في هذا، فهل يطور حينما أقول بهذا أكون قائلا بقاعدة يجوز العمل بحيث ضعف كذا؟ لا، إنما يأتي من يعطيني هذه القاعدة. والحقيقة هذا ملحظ عظيم ودقيق أشار إلى المعلمي في رسالته العمل بحيث ضعيف أو الحديث ضعيف العمل، وهذا من أنفس ما صنف هذه المسألة، أنفس ما صنف هذه المسألة كتاب المعلمي رحمة الله عليه في العمل بحيث ضعيف. فالشاهد أنه قد يكون الحديث صحيحا ولا يؤمن به، كلام الترمذي في شرح العلل أول شيء، وقد يكون الحديث ضعيفا يعمل به، لكن الحديث الضعيف لا يعمل به لابد كما قلت لك نقف عند بقى أقسام وأحوال. هل العمل لوجود المعنى ذاتي، العمل بالمعنى الموجود لأنه دلت عليه الحديث الصحيحة الأخرى يبقى العمل بالحديث الصحيح، أو هيكون هذا عند بعض العلماء هذا يكون لأنه ليس ضعيفا عنده إنما ثبت الاحتجاج به إما لطرق وراء أنها تنهض به إلى الصحة، أو لموافقة أصول، أو لعمل الصحابة عن بعض صحابه إلى آخر ذلك من المرجحات التي قد يرجحها مع الإبقاء على كون الحديث ماذا؟ ضعيف. أو يكون للتلقي، ويأتي التلقي على كل ما يمكن أن يتعلق بالحكم بالضعف أو كذا ليجعل الحديث متلقا بالقبول وليس المعنى، ولهذا يقال أحاديث متلقات بالقبول. طيب، يبقى لابد في التأني حينما نرى حديثا يكون صحيحا والأمة لا تعمل، يا الله إذا كان العلماء يا إخواني وقفوا عند الأحاديث، واحد يقول لك الحديث هذا على شرط البخاري أو شرط مسلم ولم يخرجه، كيف؟ من هنا يقول ابن رجب أن مثل هذا النوع لا يتركه صاحب الصحيحين إلا لعلة، لكن لا يتفطن إلى هذا إلا أهل الدقة والنظر والبحث، وهو يتكلم عن مستدرك الحاكم. هل فعلا الحاكم وضع في مستدرك أحاديث على شرط البخاري ومسلم فاتتهما بكثرة؟ يقول ولا بقل، إنما أحاديث صحيحة، نعم البخاري الحاكم عنده أحاديث صحيحة، إنما على شرط البخاري ومسلم وفضل البخاري ومسلم لا تجد هذا فيه، لأن ما تركه إخواني بارك الله فيكم دي قواعد دقيقة، دي بقى فوق ألف باء وخزن وزن الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن إخواني، خلاص بقى نتركها. وهو لا يخالف على فكرة، لا يخالف، إياك تظن أن دي قاعدة مستثناة فيبقى الحديثنا هذا نأخذ به وهو رواه الكاذب أو المتهم، لا لا، نبقى على القاعدة، نبقى على القاعدة، لكن قاعدة القبول أوسع من قاعدة صحة الإسناد، فالقبول يتدخل في أشياء كثيرة. وعليه هذا الحديث الذي قبلته أنت بالطرق، طيب يعرضه على ما رواه العدل الضابط عن مثل يعني من غير شنو العدل، طب ما في عدل ولا ضابط فيه، فيه من هو متهم، كيف أنت قبلته؟ قبلت بماذا؟ بالطرق الناهضة لهذا، لهذا بوركت أضف كلمة القبول مع الصحة، لا تجعل مرجعك الصحة يعني الإسناد والاتصال وكذا، اجعل القبول، القبول أوسع شوي، قبول أوسع، قبول أوسع، عندك مرسل وتعدد مخارجه وكذا، قبول مع أنه هو في الأصل مرسل والتاني مرسل والتالت مرسل، يبقى القبول أوسع لأن في انقطاعه، القبول أوسع في طرق كثيرة نهضت لم يعد بقى العبد الضابط، من هنا أضف قبل كلمة قبول، فالحديث المقبول ها أقسام، مقبول لصحة الإسناد للمرء وتعدد ضابط كذا كذا، مقبول لقلوب شذوذ العلاوة ما في رغبة، مقبول لكثرة الطرق كذا كذا كذا، مقبول لتعدد المخارج، مقبول لعمل، مقبول لموافقة، يبقى مقبول كثيرا. ها هذا المعترك بقى اللي بيننا في هذا العصر والزمان بين طلبة العلم العاملين في مجال الحديث والتصحيح والتضعيف، ان في واحد بينطلق من قاعدة هي 2 سنتي، وفي واحد بينطلق من قاعدة هي علم السلف في الحديث. علم السلف في الحديث، وسع شوي، خلي عباءتك اسمها عباءة القبول، ما تخليش عباءتك عباءة الصحة بس وتقف عند هذا، والقبول بيعود إلى صحة الاحتجاج مش بيخالف، لكن أوسع شوي. تمام، أوسع شوي. أرجو إخواني الانتباه لهذه، ولو أحد عنده إشكالية في هذا أو استدراك عليه نرجع، ما في مشكلة، يكتب لنا، بس يكتب لنا بكلام العلماء، يكتب لنا بكلام العلماء، يكتب لنا بقواعد العلماء، مش يكتب لنا هات وخد يعني مجالس عرفية، لا، يكتب لنا بقواعد العلماء، لأن ما نذكره نحن بقواعد علماء وكلام علماء. فهنا يأتينا مثل هذا النص، هذه والذم الحصر، خلاص ما في حج لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الأعمى لا أجد لك رخصة، حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، للعلماء في ذلك كلام ومقال، ليس الأمر يقف عند صحة الإسناد وكذا. دي مسألة ثانية اللي هي عمل الأمة، فلما ترى الأمة تهجر حديثا قد صح سنده، اوعى تسارع وتقول لا 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 الحديث صح إسناده، لا أبالي بمن هجره. قف يا أخي، قف يا أخي، هؤلاء ليسوا أمة عوام يا أخي، هؤلاء أمة ماذا؟ أمة علم يا أخي. انظر الحديث، هذا نظر دقيق. أحمد رحمة الله عليه يذكر حديث ابن مسعود، ومن أنكر بيده وكذا، فقال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود. هذا تقف الأمة عند مثل هذه الأشياء. من هنا كانت صيرفة هؤلاء القائمة على الدقة والاستيعاب الشامل الإسناد والمتن، وليس الإسناد فحسب أو للمتن فحسب، للإسناد والمتن والعمل. هل بوب بذلك أهل العلم؟ أنا كنت أميل إلى حكم في وقتنا الأوقات، وهو تحريك الإصبع بين السجدتين، والعثيمين قد قال بأن هذا لا يعارض الأصل العام، النص العام في تحريك الإصبع في الصلاة، لأن هذا من الصلاة ويشمل العموم وإلى آخر ذلك. وذكر أنه ابن القيم في الزاد ذكر بعض الآثار وحسن بعض المحشين وكذا، كنت أنا أميل ولازلت أقول له حظ من النظر، ثم إني تراجعت عن تبني مثل هذا مع عدم الجرأة في الإنكار. ليه؟ لأنني تفقدت كتب السنة حسب ما أستطيع وحسب جهدي، فما وجدت أحدا بوب بتحريك الإصبع بين السجدتين، فقلت كيف يغفل أهل العلم ذلك؟ فعرفت قدري ورجعت إلى قاعدتي من غير شدة في الإنكار. فله حظ من النظر، نعم، لكنني أنا رجل أحب الموافقة لأهل العلم، وأنطلق من قاعدة تطمئن في كلام أهل العلم، وهذا نستفيد من علمائنا، نستفيد من أهل العلم. الإنسان ما يسارع ويتبنى قضايا ما تتبناها الأمة أو الكثير من أهل الأمة أو الراسخون في أهل الأمة في الأمة، وكل هذا ما يعارض إيه؟ القاعدة عندنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا قدم كذا كذا. الشافعي يقول إذا صح الحديث في الوضوء من لحم الإبل فأنا قائل به، قال البيهقي الشافعي بعدها مباشرة وقد صح في ذلك حديثات، خلاص البيهقي فقد أدى الشافعي ما عليه. إذا صح في هذا الحديث كذا فأنا قائل به. طب قال التابع إيه؟ التابع قدم قول الشافعي في عدم الوضوء. الشافعي أمين فقال إذا صح. فقدم التابع ماذا؟ قاعدة الشافعي، ليس قول الشافعي في الاختيار، إنما قال وقد صح بذلك حديثا. النووي يقول وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال إذا صح هو مذهبي، وعلى هذا قيس كثير. فمسألة العمل إن قبلوا أو هجروا يا أخي ناشدتك الله إلا وقفت عليها. طب اكتبها كده عندك كده، بارك الله فيك. تمام، الوقوف والتأني فيما تقبله الأمة أو تهجره الأمة، قف عند هذه بارك الله فيك وحقق. فيا أوسع من إسناد تصححه أو نظر سريع تقف عند بارك الله فيك، فإن هذه الأمة ليست سهلة. لهذا نعم أنا وأنت نقعد إذا خالف الجمهور الحق والنص، قدمنا النص، لكن اعلم أن الجمهور هيبة. أنا عندي فقهاء أربعة، عندي فقهاء أربعة على قول، وأنا جي كده بجرة قلم دعك من فقهاء الأربعة، أنا عندي الحديث فقهاء أربعة غالبا ضع 100,000 عند الألف، غالبا لا يخرج الحق عن مجموع كلامهم. تخالف بسهولة لأنك طالب علم في مكتبتك، طالب علم في مكتبتك، تقول أنا الحديث صح عندي وهذا لم يبلغ الأئمة الأربعة يا أخي لا، نحن ما نمنع أن تخالف الأئمة الأربعة، لكن من أنت؟ كيف تخالف وراء من خالفت؟ هذه قواعد تستفاد من العلماء يا إخواني، ولابد تحول إلى واقع عملي، وواقع عملي منضبط يا إخوان. ما أحوجنا إلى التثبت والاتزان، اتزان اتزان. لا تكن خفيفا تذاكر اليوم في كتاب صبح تجعله محاضرة وتبني، اصبر شوي، اهدى يا ابني بارك الله فيك، اهدى اهدى شوي شوي شوي، تثبت تثبت، ولما تواجه بارك الله فيك اجعل بينك وبين الناس ماذا؟ اجعل بينك وبين ناس العلماء، اجعل بينك وبين ناس العلماء، هذا اختياري علي العلماء. كيت 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 الأخير. حتى ولو كان اختيارك مرجوحا إلا أنك لم تشد، إلا أنك لم تشد. راجع معلش يا أحمد كلام العثيمين مرة ثانية.
قال رحمه الله تعالى: لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم وجمهور الأمة فالواجب التثبت والتأني في الأمر.
أي نعم، العثيمين نفسه كان يقول في موضعه هذا القول لو حظ من نظر لو كان قال به أحد من أهل العلم. نعم،
لأن اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ.
صح،
ولهذا إذا رأيت حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها فلا تتعجل في قبوله، بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين لك الأمر، فإذا تبين فإنه لا بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة. فالمهم
إذا كان حج، إذا كان حج ليه؟ لأنه لن يكون حجة إلا إذا كان صحيحا. وهل يلزم أن يكون المخصص في درجة المخصص قوة؟ يلزم أن يكون حجة أو يصلح الاحتجاج به. نعم،
فالمهم
هذا طبعا إذا احتف بأمور. نعم،
فالمهم التثبت في الأمر، وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال التي ظهرت أخيرا.
نعم،
وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس، فإنه يجب اتباع هذه القاعدة ويقال أين الناس من هذه الأحاديث؟
نعم.
ولو كانت هذه الأحاديث من شريعة الله لكانت منقولة باقية معلومة، مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد فإنه يعود محرما. فإن هذا الحديث وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه ضعيف وشاذ، ولهذا لم يذكر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين،
أظن الزبير. نعم.
وإلا فالأمة على خلافه، فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى الإنسان فيها ويتثبت، ولا نقول إنه لا يمكن أن تكون صحيحة.
نعم، هذا كلام ترمذي في أول العلل.
قال الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين.
نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم.
نعم.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم
وهو صحيح. نعم.
أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب.
نعم. طيب، الحافظ ابن رجب لما جاء يشرح عارض الترمذي بهذا أو أضاف كلام ابن رجب؟
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما في الكتاب.
نعم.
وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره.
نعم.
وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد من الحديثين.
نعم.
وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف وإسناد
ضعف إسناد أو ضعف الإسناد. نعم.
وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء، ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى عن النساء. فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي.
تمام.
وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي
ثم ذكر أمثلة. نعم. إذن القاعدة نفسها في حد ذاتها قاعدة معمون بها عند العلماء، إنما الاستدلال عليها ممكن يكون واحد يظن أن هذا ليس عليه عمل وهو عليه عمل أو كذا، لكن المهم القاعدة، قاعدة ليعني القاعدة محفوظة، وابن رجب وفقه في ذلك رحمه الله. نعم.
حول مسألة العمل بالحديث.
نعم.
أخي هشام من السنبلوين يقول: سمعت بعض أهل العلم يقول في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر،
أو هذا حديث
أنه ليس عليه العمل.
هذا حديث ابن عباس، هذا حديث ابن عباس.
فما معنى ليس عليه العمل؟
هذا محل نظر، يعني البعض يرى أنه ليس عليه عمل، وبعض يرى أنه عليه العمل ولا إشكال. نعم. والصحيح أنه معمول به في غير العلة هذه، ولكنه لعلة. نعم. قيل في المطر. نعم.
شيخنا، مسألة الفواسق.
نعم.
هل هي يعني محصورة في هذا؟
لا. نعم. يلحق بالفواسق ما في صفتها. فالفاسق هو بطبعه الذي جعله طبعا فيه هذا يقتل حلا وحراما، وليس الخمس فقط، لكن ذكر النبي أعظم هذه الفواسق، ولهذا بعض الروايات ذكر فيه ستة ليس خمسة. نعم.
كلام للنووي.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوه.
تمام.
وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة.
وقد سمي هذا كلبا لما دعا النبي على ابن أبي لهب بهذا، فلم يكن الكلب المعروف هو الذي أكله. نعم.
وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة هذا الحديث ظاهرة، إذ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مناسبة هذا الحديث ظاهرة، إذ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب للإنسان من نفسه والناس أجمعين، فمحبة الله أولى وأعظم. قوله في حديث أنس الثاني: ثلاث من كنا فيه، أي ثلاث خصال، وكنا بمعنى وجدنا فيه. وإعراب ثلاث مبتدأ، وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد قول ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد،
ما لم تفد وهي مفيدة. نعم.
وقوله من كنا فيه من شرطية، وكنا أصلها كان، فتكون فعلا ماضيا ناسخا، والنون اسمها وفيه خبرها.
نعم. من كنا فيه، فكنا فيه جملة بأكملها، الفعل الناسخ وهو كان من كنا، والضمير الذي هو اسمها، وفيه جر المجرور متعلق بالخبر. نعم.
قوله وجد بهن، وجد فعل ماض في محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجواب في محل رفع خبر المبتدأ.
نعم.
وقوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الباء للسببية، وحلاوة مفعول وجد، وحلاوة الإيمان ما يجده،
وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم.
وحلاوة الإيمان ما يجده الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح.
نعم. والإيمان له ذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وكذا،
وليست مدركة
وله زينة، وزينه في قلوبكم، وله حلاوة، وجد بهن حلاوة الإيمان، وكل ذلك معناه ما يجد الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح واللذة. نحن في سعادة لو عنت الملوك وجلدون عليها بالسيوف، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. نعم.
وليست مدركة باللعاب والفم، فالمقصود بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية.
نعم.
قال الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذا جميع الرسل تجب محبتهم. قوله أحب إليه مما سواهما، أي أحب إليه من الدنيا كلها، ونفسه وولده ووالده وزوجه وكل شيء سواهما. فإن قيل لماذا جاء الحديث بالواو الله ورسوله، وجاء الخبر لهما جميعا أحب إليه مما سواهما،
سواهما هنا حصل الضمير الذي جمع، وهناك فصل الرسول عن الله، الله هو رسول، ما قال أحب إليه من الله ورسول. نعم.
فالجواب لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله.
نعم.
ولهذا جعل قوله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ركنا واحدا،
ركنا واحدا، ليس لا إله إلا الله ركن ومحمد رسول الله مثلا واجبة، لما ركن لأنها من اللوازم، هذه من لازم تلك. نعم.
لأن الإخلاص لا يتم إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الخصلة الثانية قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قوله أن يحب المرء يشمل الرجل والمرأة. قوله لا يحبه إلا لله اللام للتعليل، أي من أجل الله، لأنه قائم بطاعة الله عز وجل، وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة، يحبه للدنيا، ويحبه للقرابة، ويحبه للزمالة، ويحب المرء زوجته للاستمتاع، ويحب من أحسن إليه. لكن إذا أحببت هذا المرء لله فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان.
طيب، فعندك امرأتان وزوجتان، إحداهما مسلمة والأخرى كتابية، وكلتاهما تقع محبته في قلبك، ما الفرق بينهما؟ أما المسلمة فتحبها لحسن عشرتها، وهذه محبة طبيعية، وتحبها لإسلامها، هي محبة إيمانية في الله. طب الكتابية حسنة العشرة وقعت محبتها في قلبك، هذه محبة طبيعية حسن العشرة، لكن هل يجوز أن تحبها في الله؟ الجواب لا، لأنها ليست مؤمنة بالله. الإيمان الذي والإيمان الشرعي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت مؤمنة بوجود الله أو كذا، فهي ليست على الإيمان، لهذا تبغض، لهذا الكتابية تبغض من جهة الإيمان والكفر الذي عليه، وتحب محبة طبيعية لحسن العشرة. أما المسلمة فتجتمع فيها المحبة. واضح؟
الخصلة الثالثة قوله: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغذف في النار. هذه الصورة في كافر أسلم، فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغذف في النار. وإنما ذكر هذه الصورة لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، فربما يرجع إليه، بخلاف من لا يعرف الكفر أصلا. فمن كره العودة في الكفر كما يكره القذف في النار فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان. قوله: في رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. أتى المؤلف بهذه الرواية لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم، وهذه عن طريق المنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم.
نعم، لا شك.
قوله: في أثر ابن عباس رضي الله عنهما،
لأن المنطوق قائم على الحكم بحروفه، أما المفهوم بالاستنباط، ولا شك أن المنطوق يقدم.
قوله: في أثر ابن عباس رضي الله عنه
قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. نعم. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. الإيمان بدليل لانتفاء وجدان، انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم وجد بهن. طب تنتفي؟ لهذا قال: لا يجد أحد. يعني في النصين نص على حلاوة الإيمان، لكن الأولى النص على حلاوة الإيمان ماذا؟ إثباتا وجد بهن. طب والثانية؟ نفيا، لأنه في الأولى أثبت حلاوة الإيمان بالمنطوق، فمفهومها ماذا؟ أنه لا يجد حلاوة الإيمان إذا ما اختل شيء عنده من هذه الصفات. لهذا جاء بالرواية الثانية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان، مما يدل على دقة فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلمه بالأحاديث والروايات، مثل ما ذكر بحديث ابن عباس ما بعث معاذ اليمن ليكون أول مدعوم إليه شهادة لا إله، قال: وفي رواية إلى أن يوحد الله، ويذكر هو روايات كثيرة وكذا، إنما كون رحمه الله تعالى وقع منه بعض الأحاديث الضعيفة، فهذه إما أحاديث اختلف أهل العلم فيها صحة وضعفا وهي صالحة الاحتجاج عنده، وإما أنه ذكر هذه في الباب لكون المعنى صحيحا، وذكر من باب ذكر ما جاء في الباب إشارة إلى المعنى. نعم.
قال:
وإلا فالاحتجاج حاصل بأصل الأدلة. نعم.
قوله: في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله من شرطية فعل الشرط.
وأكثر هذه هو يذكرها بإما تصحيح بعض العلم، وليس تصحيحه مما يعتمد، أو أحاله حالك على الكتاب. نعم.
قوله: في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله من شرطية وفعل الشرط أحب، وجوابه جملة: فإنما تنال ولاية الله.
ولاية الله، الولاية بالفتح.
فإنما تنال ولاية الله بذلك،
إنما بالكسر تولي أمر الناس. نعم.
وفي: يحتمل أن تكون للظرفية لأن الأصل فيها الظرفية، ويحتمل أن تكون للسببية لأن في تأتي أحنا للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. وقوله: في الله، أي من أجله، إذا قلنا إن في للسببية. وأما إذا قلنا إنها للظرفية فالمعنى: من أحب في ذات الله، أي في دينه وشرعه، لا لغرض الدنيا،
لا لعرض الدنيا،
لا لعرض الدنيا. قوله: وأبغض في الله، البغض الكره، أي أبغض في ذات الله، فإذا رأى من يعصي الله كرهه. وفرق بين في التي للسببية وفي التي للظرفية. فالسببية الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله، والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو في ذات الله عز وجل، فيبغض من أبغضه الله ويحب من أحبه،
وكلها متلازمة. نعم.
قوله ووالى في الله، الموالاة هي المحبة،
وادي أعمال القلوب الحب والبغض وكذا، فدل هذا على أن الإنسان يتعبد ربه بعبادة القلب كما يتعبد ربه بعبادة الجوارح، وينبغي أن يكون ذلك خاضعا للشرطين الإخلاص والمتابعة. نعم.
قوله ووالى في الله، الموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك. قوله عاد في الله، المعاداة ضد الموالاة، أي يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله.
نعم.
قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذا جواب الشرط، أي يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها، لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله.
نعم.
قوله ولاية،
لأنه فعل بذلك طاعات عظيمة، أحب وأبغض ووالى وعاد، فحينئذ يكون وليا من أولياء الله، لأن الله جعل الولاية في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن ولاية الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الإيمان والتقوى أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله، هذه أمارات وعلامات وعبادات تدل على كمال الإيمان في قلبك، وفيه الإشارة إلى أن ميزان المحبة للناس والبغض إنما ينبع من طاعتهم لله أو بعدهم، فتوالي من أطاع الله ولو كان بعيدا، وتبغض من عاد الله ومن عصى الله ولو كان أقرب قريب، كما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم.
وقوله ولاية يجوز في الواو وجهان: الفتح والكسر، قيل معناهما واحد، وقيل بالفتح بمعنى النصرة، قال تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء، وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء.
نعم.
قوله بذلك، الباء للسببية، والمشار إليه الحب في الله والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه، وهذا الأثر موقوف لكنه بمعنى المرفوع، لأن
جاء في المعاجم ولاية. نعم.
لأن ترتيب الجزاء على العمل،
شوف ابن الأثير أو النووي.
لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف، إلا أن الأثر ضعيف. فمعنى الحديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك، ولو كثرت صلاته وصومه، كيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله، فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم، فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الظهر كله فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، فلا بد أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله وموالاته، ويكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم. وقال ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني.
الله أكبر. الله أكبر. كيف تدعي محبة الحبيب هو الله وتدعي حبا له ثم تحب أعداءه؟ سبحان الله. إن المحب لمن يحب مطيع، ومن محبتك حتى الإنسان أن تحب من يحب، أن تحب من يحب. ولهذا ماذا قال عمر للعباس في قصة أبي سفيان، لما قال له العباس وهو يجادله عن أبي سفيان: والله لو كان من بني عدي أو كذا، يعني أهلك وعشيرتك، لما فعلت الذي فعلت؟ قال له: مهلا يا عباس، مهلا، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب. ذاك أن إسلامك أحب إلى رسوله من إسلام الخطاب. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت النصرانية أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. هذا الذي يجد طعم الإيمان، أما والعياذ بالله
هذا النصرانية، يعني يقول الإمام أحمد هذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم، وقد يكون النصرانية الفاجر الذي يعادي الله ورسوله، وإلا فلم يعامل اليهود ولم يغمض عينيه، وفيهم نفس العلة التي في النصارى. أنا يعني أنبه مع وضوح هذا الأمر حتى لا يتخذ واحد ذلك مسلكا، وإذا لقي نصرانيا أغمض عينيه. فلو أنك كرهت بقلبك هذا نعم، وما الإحسان الظاهري هذا موجود إذا لم يكن محاربا له ورسوله. نعم.
هذا الذي يجد طعم الإيمان، أما والعياذ بالله الذي يرى أن اليهود أو النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام، مكذب بقول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين.
طيب، كثورة شبهة قوية جدا. هم يقولون نحن على الإسلام، نحن على الإسلام عيسى ونحن على الإسلام موسى وكذا. ليس الإسلام فقط ودين محمد بل دين جميع الأنبياء الإسلام. نقول ابتداء لستم على الإسلام العام، وانتهاء يلزم الإسلام الخاص الذي هو شرعة رسول الله. إذا لستم على الإسلام أصلا ولستم على دين الأنبياء، ولو كنتم على دين الأنبياء لاتبعتم الأنبياء ومبشرا برسولية بعد اسم واحد. ثم لم يكن دين الأنبياء التثليث، ولا هل كان دين عيسى باسم الآب والابن والروح القدس؟ هل هذا دين عيسى؟ قال أنا الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا ليسوا على الإسلام العام نصارى واليهود، فضلا عن الإسلام الذي هو شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كفار بإسلام العام، كفار بدين عيسى، وكفار بدين موسى، وكفار بدين محمد. تباتم يا إخواني، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة محورية. هؤلاء ليسوا على إسلام موسى عليه السلام وإسلام عيسى ثم أنهم كفروا لأنهم لم يسلموا برسول الله، لا، إنما كفار بالاعتبارين. نعم. ولهذا قال النبي نحن أولى بموسى منكم اليهود. طيب، نعم.
ولكثرة اليهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطرا على المجتمع، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وكافر
للأسف، نتيجة العلماء، علماء السوء الذين خلطوا المفاهيم ولبسوا على الناس، أصبح الكافر مسلما والمسلم ربما يكون كافرا. نعم.
ولا يدري أن غير المسلم عدو لله عز وجل، بل هو عدو له أيضا، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
نعم، لأن عدو الله وعدو المؤمنين. انتبهوا، هذه لفتة عظيمة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هل يتصور أن يكون عدو الله حبيبا لي؟ أبدا. لهذا فالمؤمن الذي نودي بالإيمان الكامل يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم، لأن عدو الله وعدو رسول الله هو عدو المؤمن. ولماذا ذكر الله عدوكم ولم يكتفي لتتخذوا عدوي؟ لإثارتي. ينبغي عليكم أن تعادوا هؤلاء لأنهم أعداء لله وأعداء لكم، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأرسلتهم بالسوء ودوا لو تكفروا، لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. تربية على الولاء والبراء، وهذا لا ينافيه الإحسان الظاهري، لأن هذا محله القلب ومحله الجارحة إذا كان هؤلاء الأعداء محاربين. والإحسان طاعة لله ورسوله إن لم يكونوا محاربين. ضوابط سبحان الله وحدود أضاعها علماء السوء. واحد يقول زي أحمد عبد ماهر، هذا يقول كيف حد يرده؟ والله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر إلى هذا الجاهل، بل قوله الكفر. الله خيرنا ولا تهددنا؟ الله خيرنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا تهددنا؟ ولهذا أكمل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين النار محط بهم سرادقها. ليس هذا على التخيير. المؤمن مخير يكفر ولا ما يكفر، الناس مخيرون، اللي يكفر يكفر واللي يؤمن يؤمن. لو خير الله لما كان الكفر معصية، إن الله لا يخير بين طاعتين. كيف يخير ثم يعاقب ويحاسب؟ الله يتحدد مثل ما قال اعملوا ما شئتم. نعم.
فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا.
هؤلاء العلماء اللي بيقولوا لا يفهمون الواقع، وإنما الذين أشغلوا الدنيا وملأوا الواقع بفقه الواقع هم الذين جهلوا الواقع، الحركيين هؤلاء اللي ما يدرون، مرة يولون أمريكا وكذا وينادونها، ومرة يولون يهود، ومرة يعادون ما أدري إيه، ومرة ما تدري لهم مذهبا أصلا. ويقول العلماء، العلماء يفقهون الواقع، العلماء هذا هو الواقع، فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقة. العلماء ما يغترون بمثل هذا، لأنهم ينطلقون من كتاب الله، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، فما يغترون لا بصداقة ولا بزمالة ولا بإعانة ولا بقرض غير مدفوع فائدة ولا شيء من هذا. دعك من كل هذا، إنما يريدون لو أطعمك طعمة يريد من ورائها دينا. انتبه، الكافر لا يعطيك شربة ماء ولا يعطيك حبة أرز إلا ليريد دينك، ولو أراد دنياك للتأثير على دينك. وإلا خذ الإعانات، خذ المليارات منه، شريطة أن تفسد دين الناس عندك. نعم.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآن
أصبحنا خارطة العالم أمامهم، تأثير المصالح وتأثير الدين، الدين هنا في مكان ده، انزل الكونغو روح كينيا، اطلع على مصر روح هناك عند البحرين روح تعال، خارطة العالم أمامهم يدرون ويدرسون كيف يكون التأثير وكذا، ولهذا يضعون القلاقل في العالم، الدولة هذه يستفزون على الدولة هذه، ينصر القضية هنا ولا ما ينصرها، ينصر هنا في أثيوبيا ولا ينصر في ليبيا ولا ينصر ما أدري فين ولا كذا، مواقف هنا في ليلة تجد التحالف والطائرات تدك وفي 10 سنوات لا تدك، لماذا يعني؟ يتغافل عن هذه البلد والحرب فيها، ها؟ ويعطي القرارات ويستعجل القرارات هنا، هذا كله يعلمه أهل السنة. تظن أهل السنة جالسين فقط روى البخاري وهذا حديث فيه علة وهذا، هذا يعرفون جميع العلل المتعلقة بالإسناد والمتعلقة بالمتون والمتعلقة بالواقع. يا كم تظن أهل العلم في غفلة يعلمون هذا جيدا، خارطة العالم بين يدي أعداء الدين، وكل شيء مراد للدين، وتزول العداوات أمام عداء الإسلام. بين النصرانية واليهودية أعظم العداء كما أخبرنا الله، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لكنهم عندك أصدقاء. بل بين اليهود العداوة، بل بين النصارى العداوة، ولكنهم يتفقون على شيء واحد وضرب الإسلام. هذا معرفة الغزو الفكري، وهذا معرفة طبيعة العالم في عداء الإسلام. معلوم هذا، معروف، لا يخفى على مؤمن لبيب وطالب علم حصيف، فضلا عن عالم راسخ نحرير. فابن باز والعثيمين والألباني، هؤلاء أضر الناس بالواقع، لأنهم يبنونه على أصول. أما أنت تبني على مذكرات غربية وأشغلت الدنيا بروتوكولات حكماء صهيون وغير ذلك، ومذكرات هنري ولا ما أدري، كل هذا تابع للأصل الذي عندنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله وسلم أو من الواقع العمل للمسلمين في تاريخهم مع أعداء الدين، كل هذا معروف مدروس عندهم. فالخارطة موجودة، والله تجد بيئة لا موجودة عندهم، وتجد شوف العزبة الموجودة تجدها عندهم، عزبة نائية، يدرسون ويعرفون هذه الأشياء. ولهذا الحملات تسمونهم تبشيرية، والاستعمار الاستخراب هذا ما خرج إلا وهو قد رب كوادر وترك استخرابا أعم متعلق بالفكر والقلب. هذا أمر معروف يا أخوان، هذا أمر معروف. نعم.
فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم، لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويودوهم ويحبوهم، ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد بالذات منهم. فهذه البلاد قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وهذا كله من أجل ألا يشتبه الأمر على الناس ويختلط أولياء الله بأعدائه.
نعم.
قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قوله عامة أي أغلبية، وقوله مؤاخاة الناس أي مودتهم ومصاحبتهم، أي أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنيا. وهذا قاله ابن عباس: وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة، فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك بالناس اليوم. فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر
الدنيا. وابن عباس يقول إيه؟ عامة مؤاخاة الناس. يا الله، أمال الآن ماذا؟ نعم.
فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا، أعقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويستفاد من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن لله تعالى أولياء، وهو ثابت بنص القرآن. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق. والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة. والولاية تنقسم إلى ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. فمن الأولى قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، ومن الثانية قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. والولاية التي هي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك. ومنه قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والولاية الخاصة أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
الولاية العامة هذه لها فرقا بين الكافر والمؤمن، أما الثانية خاصة بالمؤمن، وأخصها التي هي المؤمنين لرسل الله وأنبيائه. نعم.
قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة، يشير إلى قوله: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فكل ما يوصل إلى شيء فهو سبب. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومنه سمي الحبل سببا، لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. وقوله: قال المودة، هذا الأثر ضعفه بعضهم لكن معناه صحيح، فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركين لتنجيهم
قد صححه الحاكم وفقه الذهبي كما قال في الحاشية. نعم.
فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنديهم تتقطع بهم، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها، فإنها لا تنفعهم. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات، فقد قال الله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبه تعرف أن مراده المودة الشركية.
نعم.
فأما المودة الإيمانية كمودة الله تعالى، مودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص، فإنها نافعة موصلة للمراد. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
لمحبتهم كانت لله وفي الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية
طيب
البقرة.
نقف عند مسائل، نقف عند مسائل ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.